بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو فتح المجيد للمجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله على كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، بتعليقات العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، فيدخل فيها فيدعو، فنهاه وقال: ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني أين كنتم. رواه في المختارة. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: الجناب هو الجانب، والمراد حمايته عما يقرب إليه أو يخالطه من الشرك وأسبابه.
نعم. وجناب الشيء ما كان منه، فالجزء من الشيء هذا جناب الشيء، فجناب التوحيد ما كان منه. وقد بوب رحمه الله تعالى بابا آخر سيأتي قبل الباب الأخير، وهو ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم، حما التوحيد وسد طرق الشرك. وبين البابين فرق، وهو أن حماية الجناب تختلف عن حماية الحمى. حماية الجناب حماية الشيء ذاته ونفسه، وحماية الحمى ما يقاربه. فذكر الإمام البابين لسد كل طريق يفضي إلى الشرك وكل ما يتعلق بالتوحيد ذاته، حتى لا يترك شيئا متعلقا بذاته أو بما يقارب. نعم.
قال رحمه الله تعالى في شرح قول الإمام وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم الآية، قال: قال ابن كثير رحمه الله يقول تعالى ممتنا على المؤمنين بما أرسل إليهم رسولا من أنفسهم، أي من جنسهم وعلى لغتهم، كما قال إبراهيم عليه السلام: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم. وقال تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. وقال تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، أي منكم، كما قال جعفر بن أبي طالب للنجاشي والمغيرة وابن مغيرة بن شعبة لرسول كسرى: إن الله بعث فينا رسولا منا نعرف نسبه وصفته ومدخله ومخرجه وصدقه وأمانته. وذكر الحديث. وقال سفيان بن عيينة عن جعفر بن محمد عن أبيه في قوله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم، قال: لم يصبه شيء من ولادة الجاهلية.
وكل ذلك صحيح، فهو من جنسهم وعلى لغتهم، ولم يصبه شيء من ولادة الجاهلية التي كانت قائمة على السفاح، ولكنه صلى الله عليه وسلم ليس ولد سفاح. نعم.
وقوله عزيز عليه ما علمتم،
علق الشيخ حامد فقي،
قال العلامة محمد حامد الفقي، ثم ذكر ابن كثير الحديث: خرجت من نكاح ولم أخرج من سفاح. وقد وصل هذا من وجه آخر كما قال الحافظ أبو محمد الحسن بن عبد الرحمن الرامهرمزي في كتابه المحدث الفاصل بين الراوي والواعي. وقد استدل بعض الجاهلين بهذا الحديث على إيمان آباء النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من عظيم جهلهم، فليس فيه أي دليل، لأن في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنهم كانوا في الجاهلية لهم نكاح هو نكاح الناس اليوم.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وقوله عزيز عليه ما عنتم، أي يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته.
وآباء النبي صلى الله عليه وسلم قد ماتوا على الشرك، فأبوه مات على الشرك، وجده مات على الشرك، آباؤه صلى الله عليه وسلم ماتوا على الشرك. فالقول بأن آباءه كانوا مؤمنين لا دليل عليه، بل تعارضه الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إن أبي وأباك في النار. وفي عبد المطلب في حديث المسيب قال أبو جهل له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فلم تكن هي ملة الإسلام، ولكن كانت ملة الشرك، فما كانوا مؤمنين بل كانوا مشركين. نعم.
وقوله عزيز عليه ما عنتم، أن يعز عليه الشيء الذي يعنت أمته ويشق عليها. قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله في قرة العيون: ووجه الدلالة بالآية أنه صلى الله عليه وسلم يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق عليها، وأعظم ما يؤثم الأمة ويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره، ووسائله وما يقرب منه من كبائر الذنوب. وقد بالغ النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن الشرك وأسبابه أعظم مبالغة كما لا يخفى. وقد كانت هذه حالة أصحابه رضي الله عنهم أجمعين في قطعهم الخيوط التي يرقى للمريض فيها ونحو ذلك من تعليق التمائم، انتهى.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: ولهذا جاء في الحديث المروي من طرق عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال: بعثت بالحنيفية السمحة. وفي الصحيح: إن هذا الدين يسر، وشريعته كلها سمحة سهلة يسيرة على من يسرها الله عليه.
نعم. قوله: بعثت بالحنيفية السمحة، الحنيفية في التوحيد والسمحة في الأحكام. نعم.
قوله: حريص عليكم، أي على هدايتكم ووصول النفع الدنيوي والأخروي إليكم.
نعم.
وعن أبي ذر قال العلامة محمد حامد الفقي، ساق ابن كثير سند الطبري إلى أبي ذر، قال: وعن أبي ذر قال: تركنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه في الهواء إلا وهو يذكر لنا منه علما. أخرجه الطبراني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بقي شيء يقرب من الجنة ويباعد من النار إلا وقد بينته لكم. قال العلامة محمد حامد الفقي: قال، أي قال أبو ذر، وهو من رواية الطبراني أيضا. وقد ذكر الحافظ ابن كثير بعد هذا الحديث من طريق الإمام أحمد عن ابن عباس حديث الملكين اللذين أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام، وقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه، ثم ضرب له ولأمته المثل، وروى عدة أحاديث في هذا المعنى في رحمة النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: قوله: بالمؤمنين رؤوف رحيم، كما قال تعالى: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين، فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون، وهكذا أمره تعالى في هذه الآية الكريمة، وهي قوله: فإن تولوا، أي عما جئت به، عما جئتم به من الشريعة، فإن تولوا أي عما جئتم به من الشريعة العظيمة المطهرة الكاملة، فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. قال: قلت: فاقتضت هذه الأوصاف التي وصف الله بها رسوله صلى الله عليه وسلم في حق أمته أن أنذرهم وحذرهم الشرك الذي هو أعظم الذنوب، وبين لهم ذرائعه الموصلة إليه، وأبلغ في نهيهم عنها، ومن ذلك تعظيم القبور والغلو فيها والصلاة عندها وإليها ونحو ذلك مما يوصل إلى عبادتها كما تقدم وكما سيأتي في أحاديث الباب.
نعم، يعني ما مناسبة هذه الآية للباب؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله. ما علاقة هذه الآية بالباب وليس فيها النهي عن الشرك أو الأمر بالتوحيد المباشر؟ العلاقة بين هذه الآية وبين الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وصفه الله عز وجل بهذه الأوصاف في هذه الآية وأنه كان حريصا على المؤمنين وغير ذلك من الأوصاف، أخذ منها أن أعظم حرص صلى الله عليه وسلم كان على تعليم أمته أمر التوحيد، وهو أول ما جاء به وعلمه أمته، والتحذير من الشرك. فإن مقتضى هذه الأوصاف أنه صلى الله عليه وسلم كان بالمؤمنين رؤوفا رحيما وعزيز عليه ما عنتم وحريص عليكم، كل هذا يقتضي أن أعظم الحرص أن يحرص على هداية هؤلاء ودلالتهم على ما يرضي الرب سبحانه وتعالى وعلى ما ينقذه من النار، وأعظم ذلك الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك. فإن النبي كان أنصح الناس لأمته وأفصح الناس وأصدق الناس وأشفق الناس بأمته صلى الله عليه وسلم، فأخذ من هذه الآية أن أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم هذه التي ذكرت مقتضاها أنه صلى الله عليه وسلم كان أحرص الناس على هداية أمته، وأعظم سبل الهداية الأمر بالتوحيد عن الشرك. ولهذا بقي النبي صلى الله عليه وسلم في مكة أو طيلة العهد المكي يأمر بالتوحيد وينهى عن الشرك، فكانت قضية التوحيد هي القضية الأولى التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال الشارح رحمه الله: قوله لا تجعلوا بيوتكم قبورا، قال شيخ الإسلام رحمه الله: أي لا تعطلوها من الصلاة فيها والدعاء والقراءة، فتكون بمنزلة القبور، فأمر بتحري العبادة في البيوت ونهى عن تحريها عند القبور، عكس ما يفعله المشركون من النصارى ومن تشبه بهم من هذه الأمة
الذين جعلوا دينهم عند القبور. فربما أخلوا بيوتهم من العبادات وجعلوا القبور محل العبادة، وربما أضافوا العبادة أيضا إلى البيوت، لكنهم يعبدون الله عز وجل عند القبور. وقد سبق أن الشارح حذر وغلظ على من عبد الله عند قبر، فكيف إذا عبد صاحب القبر؟ وأنه لا يوجد عند القبور شيء من العبادات المتعلقة بالصلاة وتلاوة القرآن وغير ذلك، إنما وجد الزيارة الشرعية، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، والسلام على الأموات والاعتبار، هذا المشروع عند القبور، الزيارة الشرعية والسلام على أصحاب القبور والدعاء لهم، هذا هو المشروع. أما أن تذهب وتعتقد شرف بقعة ما فتصلي عندها أو تدعو الله عندها أو تقرأ القرآن، كل هذا لم يرد به دليل. نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعليقا على حديث الباب: لا تجعلوا بيوتكم قبورا إلى آخره، قال في قرة العيون: قال الحافظ محمد ابن عبد الهادي: هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد يرتقي بها إلى درجة الصحة، نهاهم صلى الله عليه وسلم أن يهجروا بيوتهم عن الصلاة فيها كما تهجر القبور عن الصلاة إليها، مخافة الفتنة بها وما يفضي إلى عبادتها من دون الله، لأن النهي عن ذلك قد تكرر عندهم، فنهاهم أن يجعلوا بيوتهم كذلك.
نعم.
قال الشارح رحمه الله: وفي الصحيحين عن ابن عمر مرفوعا: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم ولا تتخذوها قبورا. وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنه:
فدل هذا على أن القبور ليست محلا للصلاة، فمن صلى عندها فقد اتخذها مساجد، والنبي قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد، أي محلا للعبادة، وليس السجود فقط لها، إنما محل العبادة. حتى لو عبدت الله عندها، لماذا تختص هذه البقعة بالعبادة؟ نقول: هؤلاء القبورين من أمثال علي الجمعة والشعراء وهؤلاء، لماذا تختصون هذه البقعة بالعبادة؟ لماذا؟ نعم.
وفي صحيح مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي يسمع سورة البقرة تقرأ فيه. قوله: ولا تجعلوا قبري عيدا. قال شيخ الإسلام رحمه الله: العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو الشهر ونحو ذلك.
نعم، يعني في زمان ما، فهو اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد، كل سنة يحصل هذا الاجتماع على وجه معتاد وعلى صفة ما في زمان ما. نعم.
وقال ابن القيم رحمه الله: العيد ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان، مأخوذ من المعاودة والاعتياد.
نعم. وهذا يفعل عند أصحاب القبور، فإن أصحاب القبور يعتادون الاحتفال بالموالد في أزمنة وأمكنة معلومة، نعم، ومعهودة ومعتادة، هذا هو العيد، ما يعتاد مجيئه وقصده من زمان ومكان. نعم.
فإذا كان اسما للمكان فهو المكان الذي يقصد الاجتماع يقصد فيه الاجتماع وانتيابه للعبادة أو لغيرها، كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعلها الله عيدا للحنفاء ومثابة، كما جعل أيام التعبد فيها عيدا، وكان للمشركين أعياد زمانية ومكانية، فلما جاء الله بالإسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام منى، كما عوضهم عن أعياد المشركين المكانية الكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر.
نعم، هذه أعياد مكانية عندنا، كعبة نجتمع عندها ومنى ومزدلفة وعرفة ومشاعر نأتيها كل سنة، وأعياد زمانية كالفطر والأضحى، فالله عز وجل أبدلنا يومين هما خير من كل أعياد الجاهلية، ولهذا لا يجوز الإنسان أن يحتفل بعيد إلا هذين العيدين فقط، إلا هذين العيدين فقط على وجه إدخال السرور والتوسع على الأولاد وغير ذلك، فهما يومان فقط: الفطر والأضحى، الفطر والأضحى. نعم.
قوله: وصلوا علي فإن صلاة
والجمعة عيد زماني يتكرر كل أسبوع على عبادة ما وعلى وجه ما، فعيد الأسبوع الجمعة. نعم.
قوله: وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. قال شيخ الإسلام: يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم،
والمعنى من فيما سبق: لا تتخذوا أو لا تجعلوا قبري عيدا، يعني تأتون إليه و تعودون المجيء إلي على وجه معتاد يحصل به الاحتفاء وإحداث عبادات عند القبر ما أنزل الله بها من سلطان، فهذا من اتخاذه عيدا، لا تجعلوا قبري عيدا. نعم.
قوله وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، قال شيخ الإسلام رحمه الله يشير بذلك إلى أن ما ينالني منكم من الصلاة والسلام يحصل مع قربكم من قبري وبعدكم، فلا حاجة بكم إلى اتخاذه عيدا. انتهى كلامه.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن تعليقا على أثر وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة الحديث، قال هذا الحديث والذي قبله جيدان حسنا الإسنادين، أما الأول فرواه أبو داود وغيره من حديث عبد الله بن نافع عن الصائغ، قال أخبرني ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره، ورواته ثقات مشاهير، لكن عبد الله بن نافع قال فيه أبو حاتم الرازي ليس بالحافظ تعرف وتنكر، وقال ابن معين هو ثقة، وقال أبو زرعة لا بأس به.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله ومثل هذا إذا كان لحديثه شواهد علم أنه محفوظ، وهذا له شواهد متعددة. وقال الحافظ محمد بن عبد الهادي رحمه الله هو حديث حسن جيد الإسناد وله شواهد كثيرة يرتقي بها إلى درجة الصحة.
نعم، هذا كلام بن عبد الهادي وشيخ الإسلام أن هذا الحديث محتج به. نعم.
وأما الحديث الثاني فرواه أبو يعلى والقاضي إسماعيل والحافظ الضياء في المختارة، قال شيخ الإسلام فانظر هذه السنة كيف مخرجها من أهل المدينة وأهل البيت الذين لهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم قرب النسب وقرب الدار، لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط.
نعم.
انتهى.
فهذه السنة من جهة رواتها فهي عن آل البيت، فهي خرجة من المدينة ومن أهل البيت. ألا أحدثكم حديثا، هذا علي بن حسين، ألا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله. إذن هذا حديث آل البيت، وفيه ماذا؟ وفيه النهي عن الغلو، الذين الآن يغالون في آل البيت حتى عبدوه من دون الله عز وجل. هذا الحديث الذي هو من رواية آل البيت يرد عليه، لا تتخذوا القبر عيدا ولا بيوتكم قبورا. نعم.
وقال سعيد بن منصور في سننه حدثنا عبد العزيز بن محمد قال أخبرني سهيل بن أبي سهيل قال رآني الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم عند القبر فناداني وهو في بيت فاطمة يتعشى، فقال هلم إلى العشاء، فقلت لا أريده، فقال ما لي رأيتك عند القبر، فقلت سلمت على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إذا دخلت المسجد فسلم، ثم قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتخذوا قبري عيدا ولا تتخذوا بيوتكم مقابر، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء.
نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله قال في قرة العيون وهذا أيضا له قرب النسب وقرب الدار، فنهى عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده، فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحري إجابة الدعاء ليس مما شرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لهذه الأمة، ولو كان مشروعا لما تركه الخلفاء والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين، ولما أنكروا على فعله، وقولهم هو الحجة وهو الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة وحديث الباب وغيرهما لعلم السلف رحمهم الله بما أراده النبي صلى الله عليه وسلم بنهيه عن الغلو، وخوفه مما وقع ممن غلا في الدين واتبع غير سبيل المؤمنين، كما قال تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ولما حدث الشرك بأرباب القبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال إليها لقصد دعائها والاستغاثة بها وبذل نفيس المال تقربا إليها وتعظيم سدنتها، فيا لها من مصيبة ما أعظمها. نسأل الله السلامة من هذا الشرك وما يقرب منه أو يوصل إليه. انتهى آمين. كلامه
آمين.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله، وقال سعيد أيضا حدثنا حبان بن علي قال حدثنا محمد بن عجلان عن أبي سعيد المولى المهري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني. قال شيخ الإسلام: فهذان المرسلان من هذين الوجهين المختلفين يدلان على ثبوت الحديث، لا سيما وقد احتج به من أرسله، وذلك يقتضي ثبوته عنده هذا لو لم يروه من وجوه مسندة غير هذين.
لو لم يروى من وجوه مسندة
هذا غير. لو لم يروى من وجوه مسندة غير هذين، فكيف وقد تقدم مسندة؟
نعم، ولهذا هذه الآثار يشد بعضها بعضا ويحتج بها. نعم، وكلها فيها النهي عن الصلاة في المقبرة. إذن لا يجوز الصلاة في المقبرة، لا يجوز. ولو قال ذلك بعض المذاهب فإنه لا حجة لهم في ذلك البتة، والتعليل بنجاسة القبور وكذا وأن هذا علة النهي سبق إبطال هذا الوجه، وإنما العلة هي أن ذلك قد يفضي إلى الشرك، فيكون نظير ارتفاع المقابر والبناء عليها و الكتاب عليها وإيقاد السروج وغير ذلك من هذه المظاهر التي قد تفضي إلى الشرك والتعظيم. نعم.
قوله عن علي بن الحسين أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين العابدين رضي الله عنه أفضل التابعين من أهل رحمه الله أفضل التابعين من أهل بيته وأعلمهم. قال الزهري: ما رأيت قرشيا أفضل منه، مات سنة 93 على الصحيح. وأبوه الحسين صبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته، حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستشهد يوم عاشوراء 61 وله 56 سنة. قوله أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة بضم الفاء وسكون الراء وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهما. قوله: فيدخل فيها فيدعو فنهاه، هذا يدل على النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها.
نعم، فنهاه عن هذه الصورة، كان يأتي إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم يجيء إلى فرجة فيدخل فيها فيدعو، أليس هذا الذي يفعله اليوم بعض الناس؟ بل يفعلون أكثر من هذا، فماذا كان نهي عن ذلك ونهاه عن ذلك وذكر له الحديث: لا تتخذوا قبري عيدا. فدل هذا على أن هذا من اتخاذي عيدا، أن تأتي فتقصد وتدعو عند فهذا من اتخاذي عيدا ولا يجوز. نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ما علمت أحدا رخص فيه، لأن ذلك نوع من اتخاذه عيدا، ويدل أيضا على أن قصد القبر للسلام إذا دخل المسجد ليصلي منهي عنه، لأن ذلك لم يشرع، وكره مالك لأهل المدينة كلما دخل الإنسان المسجد أن يأتي قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. وقال: نعم،
وكانوا يكتفون بالسلام في الصلاة، وما كانوا كلما أتوا إلى المسجد للصلاة مروا على القبر فسلموا عليه دخولا وخروجا، لم يكن كذلك، ولا قام أحد من أهل المدينة من بيته عامدا إلى القبر ليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان إذا عاد بعضهم من السفر جاء فسلم، والجماهير حتى في هذه الصورة ما كانت تفعله، إنما ورد هذا عن ابن عمر. نعم، فانظر كيف أن الأمة سدت الأبواب، فالزيارة ما كان يعمد واحد من بيت من المدينة إلى القبر للزيارة، وهم في المدينة وهم الأفاضل أهل العلم والعبادة، ما كان يخرج واحد من بيته لزيارة قبر النبي، ما كان أحد يخرج. والإمام مالك يكره لفظة زيارة قبر النبي. ناهيك بقى عن الشرك، هذه أمور قد لا يتفطن إليها كثير من الناس. نعم. واليوم يشدون الرحال لا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل إلى من دونه بكثير، ويعدونهم آلهة لهم من دون الله وأربابا لهم من دون الله. نعم.
قال: ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها.
نعم.
وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون.
نعم.
وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون، فإذا قضوا الصلاة قعدوا أو خرجوا، ولم يكونوا يأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه صلى الله عليه وسلم في الصلاة أكمل وأفضل.
نعم. فلهذا ما كانوا يأتون إلى القبر. نعم.
وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو الصلاة أو الدعاء فلم يشرعه لهم، بل نهاهم عنه في قوله: لا تتخذوا قبري عيدا وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني، فبين أن الصلاة تصل إليه من بعد وكذلك السلام، ولعن من اتخذ قبور الأنبياء مساجد. وكانت الحجرة في زمنهم يدخل إليها من الباب، إذ كانت عائشة رضي الله عنها فيها، وبعد ذلك إلى أن بني الحائط الآخر، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم.
الله أكبر. الله أكبر. ولو ورد هذا لنقل. نعم. لأنهم يعلمون أن هذا منهي عنه، أن تدعو عند القبر حتى لا تدعو لنفسك. فمن قال أنا لن أدعو رسول الله لكن أدعو الله، طب لماذا تحرى الدعاء عند القبر؟ إذا قال والله ما أقصد شيء، نقول: ما تقصد شيء؟ إذن أنت مجنون، كيف ما تقصد شيء وتأتي إلى هذا المكان تدعو؟ شئت أم أبيت هناك تعلق قلب دفعك إلى الدعاء في هذا المكان، لكن امضي سلم وتمضي. هذا إن جئت من سفر، ولا تعتاد الإتيان كلما دخلت وكلما خرجت كما فعلوا الناس اليوم، حريصون جدا على السلام على النبي، ولا يدخل إلا من الباب الذي يمر به على قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ويخرج من الباب الذي يمر به على قبر رسول الله ليسلم على النبي في اليوم 10 مرات، يسلم عليه مرتين مع كل صلاة. هذا جل الذين يذهبون إلى عمرة اليوم يفعلون هذا، يعمل الواحد بكل ما أوتي من قوة أن يسلم على النبي كل صلاة، ويظن أن هذه قربة عظيمة. نعم.
قال: ولا لسؤال عن حديث أو علم، وهم مع ذلك التمكن من الوصول إلى قبره لا يدخلون إليه لا لسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لأنفسهم ولا لغيرهم، ولا لسؤال عن حديث أو علم، ولا كان الشيطان يطمع فيهم حتى يسمعهم كلاما أو سلاما.
نعم.
فيظنون أنه هو كلمهم وأفتاهم وبين لهم الأحاديث، أو أنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج، كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره.
نعم. والشياطين طالما أنك ذهبت عندك استعداد تضلك. هل أنبئكم على من تنزل الشياطين؟ تنزلوا على كل أفاك أثيم. نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله: ومن ذلك الحكاية المفترات المنسوبة إلى الشيخ أحمد الرفاعي، وأنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم مد يده ليقبلها ففعل، وخرجت اليد فقبلها، فانظر بالله كيف استطاعت شياطين الجن والإنس أن تلعب بعقول أولئك المخبولين المحرومين من كل علم وعقل ودين، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
اي والله. اي والله. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: طمع الشيطان في غيره.
النبي طلب منه الرفاعة أن يمد يده إليه فمد فقبل. هذه كرامات، هذه كرامات يذكرونها حتى يتعلق الناس بهؤلاء. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: كما طمع الشيطان في غيرهم فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويفتيهم ويحدثهم في الظاهر، وأنه يخرج من القبر ويرونه خارجا من القبر، ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم.
نعم،
وأن
روح كل هذا من التلبيس والتدليس. نعم،
وأن روح الميت تجسدت لهم فرأوها كما رآهم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج.
نعم،
والمقصود أن الصحابة رضي الله عنهم أجمعين لم يكونوا يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعله من بعدهم من الخلوف، وإنما كان بعضهم يأتي من خارج فيسلم عليه إذا قدم من سفره كما كان ابن عمر رضي الله عنهما يفعله. قال عبيد الله بن عمر عن نافع كان ابن عمر رضي الله عنهما إذا قدم من سفر أتى قبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبا بكر، السلام عليك يا أبتاه، ثم ينصرف.
نعم.
قال عبيد الله: ما نعلم أحدا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك إلا ابن عمر، وهذا يدل على أنه لا يقف عند القبر للدعاء إذا سلم كما يفعله كثير.
نعم.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: لأن ذلك لم ينقل عن أحد من الصحابة فكان بدعة محضة. وفي المبسوط
وهو تعمد أن يدعو عند القبر. نعم.
وفي المبسوط قال مالك: لا أرى أن يقف
وأن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم كلما خرج وكلما دخل، هذا ليس من السنة. نعم.
وفي المبسوط قال مالك: لا أرى أن يقف عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولكن يسلم ويمضي.
نعم.
ونص أحمد أنه يستقبل القبلة ويجعل الحجرة عن يساره لئلا يستدبره.
نعم.
وبالجملة قد اتفق الأئمة على أنه إذا دعا لا يستقبل القبر، وتنازعوا هل يستقبله عند السلام عليه أم لا. وفي الحديث دليل على منع شد الرحال إلى قبره صلى الله عليه وسلم وإلى غيره من القبور والمشاهد، لأن ذلك من اتخاذها أعيادا، بل من أعظم أسباب الإشراك بأصحابها.
نعم.
وهذه المسألة التي أفتى بها شيخ الإسلام، أعني من سافر لمجرد زيارة قبور الأنبياء والصالحين، ونقل فيها اختلاف العلماء، فمن مبيح لذلك كالغزالي وأبي محمد المقدسي، ومن مانع لذلك كابن بطة وابن عقيل وأبي محمد الجويني والقاضي عياض، وهو قول جمهور نص عليه مالك ولم يخالفه أحد من الأئمة، وهو الصواب.
نعم.
لما في الصحيحين عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
نعم.
فدخل في النهي شدها لزيارة القبور والمشاهد، فإما أن يكون نهيا وإما أن يكون نفيا، وجاء في رواية بصيغة النهي فتعين أن يكون للنهي.
نعم.
ولهذا فهم منه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين المنع، كما في الموطأ والمسند والسنن عن بصرة ابن أبي بصرة الغفاري أنه قال لأبي هريرة وقد أقبل من الطور: لو أدركتك قبل أن تخرج إليه لما خرجت، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تعمل المطي إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى.
نعم.
وروى الإمام أحمد وعمر بن شبه في أخبار المدينة بإسناد جيد عن قزعة قال: أتيت ابن عمر رضي الله عنهما فقلت: إني أريد الطور، فقال: إنما تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجد المدينة والمسجد الأقصى، فدع عنك الطور ولا تأته.
نعم.
فابن عمر وبصرة ابن أبي بصرة جعل الطور مما نهي عن شد الرحال إليه، لأن اللفظ الذي ذكره فيه النهي عن شدها إلى غير الثلاثة مما يقصد به القربة.
نعم.
فعلم أن المستثنى منه عام في المساجد وغيرها، وأن النهي ليس خاصا بالمساجد، ولهذا نهي
كما يقولون، يقولون نحن مع النص: لا تشد الرحال إلى ثلاثة مساجد، لكن النبي ما نهى عن شد الرحال إلى القبور. سبحان الله، مثل ما قال النبي: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور من مساجد، يقول: إيه نعم، لكن ما لعن المسلمين تأخذ قبورا بمساجد، يقول: إيه نعم، يسجدون لها، لكن نحن ما نسجد لها.
فانظر كيف أبطل لهم الشيطان الاستجابة لحديث رسوله وجعل عند كل لفظة شبهة تأخذ قبور أبي مساجد جعلوها سجودا للقبر أما عدا ذلك فلا يدخل. لا تشد رحال إلى ثلاث مساجد؟ قالوا نعم، لم يقل إلى قبور. فهؤلاء عارضوا قال الله قال رسول تماما. الرحمن عرش استوى استولى، اتخذوا قبور أبي مساجد سجودا فقط لأصحابها، ينزل ربنا في الثلث الأخير من كل ليلة ينزل أمره لا تشد الرحال إلى ثلاث مساجد، قالوا نعم ليس قبور. فجعلوا وخرج عن هذه الأحاديث في مضمونها والأساس الذي من أجله قرر النبي صلى الله عليه وسلم كل هذه التقريرات حتى لا نتخذ القبور مساجد فنعود إلى عبادة الجاهلية، وهي والله المشاهدة المعلومة المعروفة في كثير من بقاع المسلمين اليوم أنها صارت تعبد من دون الله، ويفعل عندها ما كان يفعل عند منات واللات والعزة. ما الفرق؟ أن هذه اسمها منات واللات والعزة. التفريق ليس باعتبار الأسامي والمباني، التفريق باعتبار المعاني، وهذه يفعل عندها ما كان يفعل عندها هذه القبور من العكوف ومن صرف العبادة لغير الله ومن اتخاذها ندا لله عز وجل. هذا الذي يحصل الآن. نعم.
والطور إنما يسافر من يسافر إليه لفضيلة البقعة، فإن الله سماه فإن الله تعالى سماه الوادي المقدس والبقعة المباركة، وكلم كليمه موسى عليه السلام هناك، وهذا هو الذي عليه الأئمة الأربعة وجمهور العلماء. ومن أراد بسط القول في ذلك والجواب عما يعارضه فعليه بما كتبه شيخ الإسلام رحمه الله مجيبا لابن الأخنائي فيما اعترض به على ما دلت عليه الأحاديث الصحيحة وأخذ به العلماء، وفي الجواب الباهر الذي نقل عنه ابن عبد الهادي رحمه الله، وقياس الأولى لأن المفسدة في ذلك ظاهرة.
نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي قال عن الأخنائي قال قاضي المالكية في عصره، والرد عليه مطبوع بهامش الرد على البكري على نفقة جلالة الملك الصالح المصلح الملك عبد العزيز آل سعود أدام الله تأييده ونصره انتهى.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وأما النهي عن زيارة غير المساجد الثلاثة فغاية ما فيها أنه لا مصلحة في ذلك توجب شد الرحال ولا مزية تدعو إليه.
نعم. ولا هذا المساجد كلها تتساوى، مساجد كلها تتساوى باعتبار البقعة كلها تتساوى إلا هذه المساجد الثلاثة التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم فإن لها الفضيلة الزائدة. ولهذا من نظر أن يصلي في مسجد ما يصلي في أي مسجد إلا إذا نظر أن يصلي في المسجد الحرام، فلا بد أن يفي بنذره مع القدرة على ذلك إذا قدر، فلا بد أن يوفي بهذا النذر لأنه نذر طاعة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيع. إن مسائل المساجد تتساوي لكن الجماعة قد تتفاضل باعتبارات أخرى، كثرة العدد، كون المسجد أهله على السنة، أما باعتبار البقعة فالبقاع واحد، اعتبار البقعة فالبقاع واحد. نعم.
وقد بسط القول في ذلك الحافظ محمد ابن عبد الهادي في كتابه الصارم المنكي في رده على السبكي، وذكر فيه علل الأحاديث الواردة في زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هو وشيخ الإسلام أنه لا يصح منها حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه. نعم. مع أنها لا تدل على محل النزاع إذ ليس فيها إلا مطلق الزيارة، وذلك لا ينكره أحد بدون شد الرحال، فيحمل على الزيارة الشرعية التي ليس فيها شرك ولا بدعة.
نعم.
قوله رواه في المختارة
التي ليس فيها شرك فتكون زيارة شركية، ولا بدعة فتكون زيارة بدعية، ولا محرم فتكون زيارة محرمة، ولكن الزيارة الشرعية. فعندنا زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة. المشروعة ما فيها السلام على الموتى كما علمنا النبي صلى الله عليه وسلم والدعاء لأصحابه، فإن النبي قد أتى المقابر ودعا سلم ودعا، هذه الزيارة الشرعية مع الاعتبار والتفكر والتدبر، فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. أما الزيارة الممنوعة فعلى أقسام، ممنوعة لما يقع فيها من شرك، وهي الزيارة الشركية، تقول مدد يا فلان مدد يا علان، وممنوعة لبدع تقع عندها كدعاء الله وتلاوة القرآن عند هذه المقابر فهي زيارة بدعية، ومحرمة إذا تضمنت محرما كلطم خد وشق جيب فتكون زيارة محرمة. فالممنوع على أقسام، شركية وبدعية ومحرمة. نعم.
قوله رواه في المختارة، المختارة كتاب جمع فيه مؤلفه الأحاديث الجياد الزائدة على الصحيحين.
نعم.
ومؤلفه أبو عبد الله محمد ابن عبد الواحد المقدسي الحافظ ضياء الدين الحنبلي أحد الأعلام. قال الذهبي أفنى عمره في هذا الشأن مع الدين المتين والورع والفضيلة التامة والإتقان، فالله يرحمه ويرضى عنه.
نعم.
وقال شيخ الإسلام تصحيحه في مختارته خير من تصحيح الحاكم بلا ريب، مات سنة 43 و600.
نعم.
قال شيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى،
فهذا باب عظيم وجليل في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وتضمن النهي عن الغلو في قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ونهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذ القبر عيدا، ولا تقل والله كل هذا من أجل السلام، فإن السلام في أي مكان، ولا من أجل الصلاة فإن الصلاة في أي مكان، لكن إن شددت الرحلة إلى المسجد بسفر وأنت في بلاد بعيدة نائية، فإنك إذا صليت تأتي القبر فتسلم، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا أبو بكر، السلام عليك يا عمر، هذا لا إشكال فيه، ولا ينبغي أن تكرر ذلك. نقول لمن يذهب إلى عمرة هناك، إذا دخلت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنك تصلي فيه، ثم بعد ذلك تسلم على النبي وتنتهي، ليس بقى كلما ذهبت للصلاة سلمت عليه مرتين، هذا لم يرد عن أحد من السلف. وأما أهل المدينة فلا يأتون للسلام عليه، إذ لم يرد هذا عن الصحابة رضوان الله عليهم، وكانوا أحرص الناس على الخير، ولا عن سادات الأمة من التابعين، وكانوا أحرص الناس على الخير، ولو كان هذا خيرا لسبقونا إليه. هذا فيما يتعلق بقبر النبي وبمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الرحلة تشد إليه كما قال صلى الله عليه وسلم، فلو قصد الإنسان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة فيه وجاء مسافرا فهذا عمل مشروع. طب ومن في المدينة إذا تحرى الصلاة في هذا المسجد؟ نعم يتحرى، هذا المستحب والسنة، بل على أهل المدينة الحرص على ذلك، ولهذا المضاعفة في المدينة خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف مكة فإنهم قد اتفقوا على المضاعفة في مسجد الكعبة، لكنهم اختلفوا فيما عدا مسجد الكعبة في منطقة الحرم كله، هل المضاعفة تشمل هذا أو هي خاصة بمسجد الكعبة فقط؟ خلاف بين أهل العلم. أما المدينة لم يختلفوا أن المضاعفة خاصة بمسجد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وقباء؟ قباء ليس فيه مضاعفة، لكن فيه فضل أيضا، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم أن من توضأ في بيته فأحسن وضوء ثم أتى قباء فصلى ركعتين كانت له كعمرة. في فضيلة لكن ما في مضاعفة. ولا تشد الرحال إلى مسجد قباء، لكن من كان في المدينة وأتى المسجد فلا بأس، فإن نبيه كان يأتي قباء كل أسبوع. ولهذا إتيان قباء لمن بالمدينة هذا من السنة، لكن لا تشد الرحال إليه. إذن مسألة القبور مسألة محفوفة بالضوابط، لكن القبوريون اليوم يا إخواني جعلوا دونهم عند ماذا؟ عند القبور. وهذا الذي يغيظهم من محمد بن عبد الوهاب وشيخ الإسلام ابن تيمية. ليه؟ لأنهم صنفوا هذه المسألة كثيرا. هذا ابن عبد الوهاب وضع كتاب التوحيد، وهذا شيخ الإسلام له كتاب كامل في هذه المسألة، الجواب الباهر فيما يتعلق بالمقابر. وهذا ابن عبد الهادي رحمة الله عليه يرد على السبك في كتاب ماتع نفيس، ديوان من دوائر المسلمين وسفر عظيم لا يستغنى عنه مسلم من الصنعة الحديثية المتعلقة بأحاديث الزيارة وما يتعلق بالقبور، موسوعة. لما رأى رحمه الله ما لبس به السبكي في هذا الباب قام بحق الجهاد في هذا الباب، فجزاه الله خيرا عن أمة الإسلام، وجزى الله خيرا كل من فضح مبتدعا ونبه على بدعته. ولكن اعلموا يا إخواني أن لهذا ضريبة، ضريبة من السب والطعن والإقصاء لكن ولو حسبك أنك تطيع الله بأعظم أنواع الطاعات، الجهاد الذي هو أعظم من ضرب السيوف وأعظم من سلها. فالجهاد بالحجة والبيان أعظم النوعين، أعظم من الجهاد بالسيف والسنان، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه، هذا جهاد الخواص. قال ابن القيم كلاما معناه بأن الجهاد بالسيف والسنان والجهاد بتبليغ السهام إلى رقاب العدو هذا يحسنه كل أحد، أما الجهاد بتبليغ السنن فلا يحسنه إلا أتباع الرسل. الجهاد بالمنهج، الجهاد بالسنة، هذا الحافظ ابن عبد الهادي في هذا الكتاب أكيد قضى ما قضى من وقت بليل ونهار يجاهد، أيما جهاد، حتى فند الباطل وميز سنة النبي صلى الله عليه وسلم فجزاه الله خيرا. وهذا شيخ الإسلام أستاذه جاهد جهادا عظيما في بيان ذلك. فأعظم الجهاد الجهاد بالحجة والبيان والرد على أهل البدع والأهواء، فالرد على أهل البدع والرد على المخالف سبيل المؤمنين. دعوكم من هؤلاء الذين يزاهدون ويسبون ويشتمون وهم على رأس من يسب، سبحان الله، ينتقدك إن قلت فلان ضال، ولا ينتقد نفسه إن قال قبح الله وجهك أو ربما حكم عليك بأنك على منهج اليهود، بل إنك يهودي ربما. نعم.
قال شيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت، وقوله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وقوله تعالى: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن أخرجاه؟ ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، ولا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان، وأنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: الوثن يطلق على ما قصد بنوع من أنواع العبادة من دون الله من القبور والمشاهد وغيرها، لقول الخليل عليه السلام: إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا، مع قوله: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وقوله: قال أتعبدون ما تنحتون، فبذلك يعلم أن الوثن يطلق على الأصنام وغيرها مما عبد من دون الله كما تقدم في الحديث.
هذا انتزاع جيد واستدلال جيد. سبق أن قلنا بأن كل صنم وثن، وليس كل وثن صنما، فإن الوثن أعم يكون على ما نحت وعلى غيره، وأما الصنم فما كان على صورة. طيب، الدليل على أنه يطلق على الصنم وثن، هذه فوائد دقيقة. أن قول قوم إبراهيم: قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، وقد نحتوها، وقال إبراهيم عليه السلام: أتعبدون ما تنحتون، إذن كانت أصناما منحوتة، ومع ذلك قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا. يبقى إذا قيل لك: ما الدليل على أن الصنم يطلق عليه وثن، الصنم يطلق عليه وثن، تقول هذه الآية: فإن قوم إبراهيم قالوا نعبد أصناما، ومع ذلك قال: إنما تعبدون من دون الله أوثانا. يبقى الوثن يطلق على الصنم وغيره، يطلق على الصنم وغيره. نعم، مثل العبادة والدعاء. ما الدليل على أن الدعاء يراد به العبادة؟ وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي، ما قال عن دعائي، فدل هذا على أن العبادة والدعاء واحد. واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي عسى لكم من دعاء رب شخي، فلما اعتزلهم وما يعبدون، فدل هذا على أن الدعاء هو العبادة، الدعاء والعبادة كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت، روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال: جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة.
وهذا فيه الرد الأوثان بكونها أعم من الأصنام فيه الرد على من يقول إنما الشرك عبادة الأصنام ويقصد الأصنام المنحوتة، وإحنا ما نعبد أصناما ولا شيء. طيب أنتم تعبدون أوثانا القبور، النبي قال لا تجعل قبري وثنا يعبد، قالوا لا هذه محبة صالحين فسموها بغير اسمها، هذه محبة صالحين. نعم.
وقوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، روى ابن أبي حاتم عن عكرمة قال جاء حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف إلى أهل مكة فقالوا لهم أنتم أهل الكتاب وأهل العلم فيخبرون عنا وعن محمد، فقالوا ما أنتم وما محمد؟ فقالوا نحن نصل الأرحام وننحر الكوماء ونسقي الماء على اللبن ونفك العناة ونسقي الحجيج، ومحمد صنبور قطع أرحامنا واتبعه سراق الحجيج من غفار، فنحن خير أم هو؟ فقالوا أنتم خير وأهدى سبيلا. فأنزل الله تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا.
وهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى، ولكنهم يحسدون ويحقدون ويريدون التأليب على النبي صلى الله عليه وسلم، ولهم يعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى وأن عباد الأوثان ليسوا على هداية أصلا، فضلا أن يكونوا أهدى فإنهم ليسوا على أصل هداية، وهم يعلمون ذلك، لكن تعلمون المصالح. ولهذا أهل الأهواء يتناقضون، وأهل الأهواء لا يؤمنون في باب الجرح والتعديل، لأنهم يجعلون الجرح والتعديل بحسب أهوائهم. سبحان الله يا أخي، يتكلم هؤلاء في الشخص اليوم ثناء وغدا ذما، كأنه ما عرف الحق يوما ما، ويتكلمون فيه اليوم ذما يكاد يخرجون من ملة الإسلام، وغدا ينقلبون ثناء. لماذا؟ للهوى وليس للهدى. فجرحهم ليس مبناه على دليل، وتعديلهم ليس مبناه على دليل، أو أحدهما على دليل والآخر على غير دليل فتحولون عنه أو ينقلبون إليه، لا طلبا للهدى ولكن حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. فلم يكن أهل الأوثان على هداية أصلا حتى يكونوا أهدى من رسول الله صلى الله عليه وسلم، واليهود يعلمون ذلك، حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف، لكنها مصالح، لكنها ماذا؟ مصالح. سبحان الله. يعني شوف أنت الآن يا صاحب السن عند الصوفية إيه؟ مجرم وهابي. طيب لو وفقتهم غدا أنت خيرنا وابن خيرنا وسيدنا وابن سيدنا، هي أخلاق يهود. ما تقول في عبد الله بن سلام؟ عبد الله بن سلام سيدنا وابن سيدنا وخيرنا وابن خيرنا. طيب أسلم عبد الله بن سبأ في نفس المجلس أخبرهم بإسلامه، ماذا قالوا؟ سيدنا، راحت السيادة. ما قالوا بقى كان سيدنا؟ لا، فعلا احنا كما قلنا كان سيدنا عندنا، ولكن لما ترك ديننا فهذا نكص على عقبيه وكذا وصار ضالا، صار ضالا. إنما الإشكالية أن يعود هؤلاء على كلامهم بالانتقاد. ما هو ما مشكلة، ما هو قد يقول واحد يا شيخ طب ما أنت مثلا كنت مع مشايخ الثورات دول يوما ما على القنوات مثلا، يعني ها نعم لما لم نكن نعلم عنهم المخالفات وكذا كنا معهم صحيح، ثم ماذا؟ ثم لما عرفت الضلالات ماذا حصل؟ الحكم عليهم بالانحراف والضلال. ما في مشكلة، لا يقال هذا تناقض، وهذا لا يخلو منه عالم جرح وتعديل على وجه الأرض، قد يعدل اليوم ويجرح غدا، وقد يجرح اليوم ويعدل غدا، لكن يوم أن عدل كان هذا مقتضى الدليل الذي عنده، ويوم أن جرح فهذا مقتضى الدليل الذي انتقل إليه، أو العكس، فهو يسير مع الدليل حيثما صار، فلا يدخل في هذا. إنما الذي يجرح ويعدل بالهوى ويعود جرحه على تعديله بالانتقاد. يعني مثلا الرجل هذا يعدل، هذا الرجل عالم من أعلم الناس، وبعدين لما يجرح هذا الرجل من أجهل الناس، لا لا ينبغي. لكن من يقول مثلا هذا الرجل نعم على علم غزير لا يغرنكم علمه، لكنه ضل، لكنه انحرف، ما في مشكلة، صح. إنما اليوم من أعلم الناس، وغدا أجهل الناس، كان جاهلا ما يعرف شيئا في العلم، اليوم هو إمام وغدا ما يحسن قراءة الفاتحة، ما يصلح. لا، يقال يحسن القراءات العاشر ولا تغتر بالقراءات العاشر فإنه ضال. يبقى لا تبطل ما بنيت أنت من قبل مما يكون نقضه إعادة عليك بوصفك بالهوى أو بالتجاوز. إذا كنت جاهل فكيف وصفت بإن عالم؟ يبقى وصفت بلا علم، بلا علم، بخلاف الذي لا تعلمه. ولهذا إن وضعت تعديلا فلا بد أن يكون بعلم، يعني تقول هذا صاحب سنة وهذا كذا، هذا ينبغي أن يكون بعلم ولو كان بحسب ظاهره، رجل يدعو إلى السنة، رجل كذا كذا، ما في مشكلة. ثم غدا تقول هذا الرجل وجد في كتبه القديمة بس ما كنا نطلع عليها، 1 2 3 4 5، مثل عبد الرحمن عبد الخالق يوما ما كان مع المشايخ. عبد الرحمن عبد الخالق كان قريبا جدا من الشيخ ربيع ومن مشايخ المدينة، معهم في الجامعة الإسلامية وكذا، وكانوا يقربون ويفرحون به. ثم ماذا؟ ثم لما كتب كتابات ضل فيها رد عليه، وربما وقت هذه الكتابات أو كتب أو بعد كتابة هذه الكتابات كانوا ربما أثنوا عليه الثناء العام نظرا لعدم اطلاعهم على هذا، فلما وقع منه انحراف ما وصاروا يأتون بكتبه ويجردونها الماضية التي ربما من سنوات وجدوا فيها الضلالات، فوجب نصح الأم في هذا الرجل. القطبي الحزبي المستتر بستار السلفية وما أيد الحزبيين مثله، لا الإخوان ولا التبليغ ولا، رجل منحرف ولا يبالي بأحكام العلماء. ابن باز يحكم على الإخوان والتبليغ بأنهم من الفرق النارية، وهو يستهزئ بهذا القول أصلا ويعتبر من الضلال المبين. كمان فرق نارية يقول هكذا، كمان هو لا يعتبرها أصلا ضالة فضلا أن تكون من الفرق النارية، وهو الذي قعد القاعدة جماعة دعوية وليست فرقة نارية، فجعل كل الجماعات المعاصرة تحت وصف جماعة دعوية، وجماعة دعوية كانوا معهم بطاقة ورخصة أنهم ليسوا أهل ضلال. يعني هل التعليل بجماعة دعوية مع كون ما فيه من الخلل، لكن أقول يعني هل التعليل بجماعة دعوية ينقذها من الضلال؟ لا 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 لا، دي ليست فرقة، دي جماعة دعوية. يعني ايه جماعة دعوية؟ جماعة دعوية ضالة، سميها جماعة دعوية، سميها فرقة، سميها حزبا، سميها ما تسميها، العبرة بالأعمال، ضالة. ويعتبر أصول التبليغ الستة إنما هي منبثقة من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويلبس على الناس ولا يبين التوحيد عند التبليغ، يقول لك عندهم توحيد وصلاة وكرم المسلم والخروج في الدعوة انظروا إلى التلبيس ما يعرف الأمة التوحيد عند التبليغ والصلاة عند التبليغ، ماذا تحت ذلك؟ وسيرى الشركة شركيات تصل إلى الشرك الأكبر كما شرحنا لكم في جماعة التبليغ. رجل ضال مضل منحرف. ولهذا كل الذين دافعوا عنه ماذا؟ إنما دافعوا عنه بمحض العاطفة. الشاهد يعني في هذا أن قول اليهود هنا حيي بن أخطب وكعب بن أشرف أنتم أهدى، هذا معلوم أنه إنما خرج محاباة ومجاملة ولم يخرج ديانة، وما أكثر هؤلاء المحابين، ولهذا لا يؤمنون في باب الجرح والتعديل. نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله، قال الحافظ ابن كثير: وقد روي هذا من غير وجه عن ابن عباس رضي الله عنهما وجماعة من السلف. وقال الإمام أحمد عن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قدم كعب بن الأشرف في مكة قالت قريش: ألا ترى هذا الصنبور المنبتر من قومه يزعم أنه خير منا ونحن أهل الحجيج وأهل السدانة وأهل السقاية؟ قال: أنتم خير.
نعم أنتم خير، ما في مشكلة. نعم.
قال: فنزلت فيهم إن شانئك هو الأبتر.
والله والله لو أرادوا أن يقولوا أنتم عباد أوثان فكيف تكونون خيرا من محمد الذي مدح في كتابنا بل وفي التوراة لقالوا. نعم.
قال: فنزلت فيهم إن شانئك هو الأبتر. ونزل: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب الآية والكوماء الناقة العظيمة السنام لثمنها والعناه جمع عان وهو الأسير والصنبور الأبتر الذي لا عقب له وأصله سفعة تنبت في جذع النخلة سعفة تنبت في جذع النخلة لا في الأرض وقيل هي النخلة المنفردة التي دق أسفلها أرادوا أنه إذا بلغا قطع ذكره كما يذهب الصنبور لأنه لا عقب له انتهى.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله:
فأنزل الله عز وجل قول إن شنئك هو الأبتر لأن الله أعلى ذكره ورفعنا لك ذكرك. أي ذكر لآدمي أعلى من ذكر النبي صلى الله عليه وسلم؟ فما ذكر الله إلا في الأذان ولا ذكر الله بالشهادتين إلا كان النبي صلى الله عليه وسلم مذكورا. ولهذا إذا نظرت إلى المصلين على وجه الأرض باعتبار اختلاف الأزمان والأوقات لوجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكره في كل لحظة إن شاء الله. هذا يؤذن وهذا يصلي وهذا يذكر وهذا وهذا، فلا تكاد تخلو الأرض من ذكر الله ومن الثناء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله: وفي مسند أحمد عن ابن عباس نحوه.
نعم.
قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الجبت السحر والطاغوت الشيطان.
نعم.
وكذلك قال ابن عباس وابو العالية ومجاهد والحسن وغيرهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما وعكرمة وأبي مالك: الجبت الشيطان، زاد ابن عباس بالحبشية.
نعم. يعني عمر رضي الله عنه قال الطاغوت هو الشيطان، وعن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك الجبت الشيطان. نعم.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضا: الجبت الشرك.
نعم.
وعنه: الجبت الأصنام.
نعم.
وعنه: الجبت حيي بن أخطب.
نعم.
وعن الشعبي: الجبت الكاهن. وعن مجاهد: الجبت كعب بن الأشرف.
تستطيع أن تقول جبت والطاغوت هو كل باطل، سواء سميت شيطان جعلته الشيطان جعلته السحر، فهذه كلها مفردات فيكون الاختلاف فيها من باب اختلاف التنوع إلى اختلاف التضاد. نعم.
قال الجوهري: الجبت كلمة تقع على الصنم والكاهن والساحر ونحو ذلك.
اي نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله: زاد ابن كثير عن الجوهري وفي الحديث: الطيرة والعيافة والطرق من الجبت. قال ابن كثير: راه الإمام أحمد عن قبيصة ابن مخارق انتهى.
نعم. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن قال المصنف: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟
الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. هو موافقة أصحابها، وافقوهم في هذا، وافقوهم في هذا. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى:
أي أنك إن وافقت هؤلاء، وافقت أهل الباطل في باطلهم، ولو كنت تنكر ذلك بقلبك فلا يعتد إنكار القلب، إنما يعتد بإنكار القلب إن كنت عاجزا عن اللسان واليد ولم تشارك في الباطل. إنما توافق على الباطل وتشارك فيه وأنت تبغض بقلبك ويعتد بذلك، لا. ولهذا قال سبحانه: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غير، إنكم إذا مثله. حتى ولو كنت تنكر بقلبك. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله في شرح قول المصنف وقول الله تعالى: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، الآية. قال: يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل يا محمد هل أخبركم بشر جزاء عند الله،
بشر جزاء عند الله،
بشر
أو بشر جزاء.
نعم. هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ وهم أنتم أيها المتصفون بهذه الصفات المفسرة بقوله: من لعنه الله أي أبعده من رحمته، وغضب عليه أي غضبا لا يرضى بعده أبدا، وجعل منهم القردة والخنازير. وقد قال الثوري:
فالمثوبة هنا مثوبة عند الله يعني جزاء. قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، جزاء عند الله. هل أخبركم بشر جزاء عند الله يوم القيامة مما تظنونه بنا؟ نعم.
وقد قال الثوري عن علقمة بن مرثد عن المغيرة ابن عبد الله اليشكري عن المعرور بن سويد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القردة والخنازير، أهي مما مسخ الله؟ فقال: إن الله لم يهلك قوما، أو قال لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، وإن القردة والخنازير كانت قبل ذلك، رواه مسلم.
نعم. ولا يعارض هذا أنه لا مسخوا، فقد مسخوا قردة وخنازير لكن لم يعقبوا، فالقردة اليوم ما تقول هذه مثلا من عقب يهود وكذا، فإن الله عز وجل لم يمسخ قوما فيجعل لهم نسلا ولا عاقبة، لكن مسخوا مسخوا. نعم.
اطلق شيخنا عن اليهود الموجودين الآن إخوان القردة.
نعم.
اطلق على اليهود الموجودين الآن هؤلاء إخوان،
من باب الوصف إخوان، ما في مشكلة. نعم، يعني أصحاب. نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله رواه مسلم في كتاب القدر في باب بيان أن الآجال والأرزاق لا تزيد ولا تنقص من وجهين، أولهما عن أبي بكر بن أبي شيبة وأبي قريب عن مسعر، وهذا هو الذي فيه ولا عقبا، والثاني عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي وحجاج بن الشاعر، واللفظ لحجاج وليس فيه ولا عقبة، انتهى كلامه.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله قال البغوي رحمه الله في تفسيره: قل يا محمد هل أنبئكم أخبركم بشر من ذلك الذي ذكرتم، يعني قولهم لم نرى أهل دين أقل حظا في الدنيا والآخرة منكم، ولا دينا شرا من دينكم، فذكر الجواب بلفظ الابتداء وإن لم يكن الابتداء شرا، لقوله تعالى قال: قل أفأنبئكم بشر من ذلكم النار، الآية. وقوله مثوبة ثوابا وجزاء نصب على التفسير. عند الله من لعنه الله أي هو من لعنه الله وغضب عليه، يعني اليهود، وجعل منهم القردة والخنازير، فالقردة أصحاب السبت، والخنازير كفار مائدة عيسى. عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس أن المسخين كلاهما من أصحاب السبت، فشبابهم مسخوا قردة وشيوخهم مسخوا خنازير.
وهذا الظاهر، نعم، أنهم مسخوا قردة وخنازير، هذا في أصحاب السبت. نعم.
قال وعبد الطاغوت أي وجعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشيطان فيما سول له.
نعم.
وقرأ ابن مسعود رضي الله عنه وعبد الطاغوت. قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله في البغوي وتصدقها قراءة ابن مسعود.
نعم.
وقرأ ابن مسعود وعبد الطاغوت. وقرأ حمزة وعبد الطاغوت بضم الباء والطاغوت بجر التاء.
وعبد الطاغوت. نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعالى تعليقا على والطاغوت بجر التاء قال فيكون على الإضافة أي على أن المعنى وجعل منهم خدم الطاغوت أي خدامه وعبيده.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن نعم. رحمه الله والطاغوت بجر التاء أراد العبد.
نعم.
وهما يعني لغتان
يعني جمع مفرده عبد. نعم. وعبد الطاغوت يبقى أراد العبد. نعم.
وهما لغتان عبد بسكون الباء وعبد
بضمها
مثل سبع وسبع.
نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي في تفسير البغوي وقيل هو جمع العباد
أو يعني إذن هنا هيجعلوا على الإفراد بهذا بقى التفسير إذن هيجعلوا ليس جمعا وإنما هو يجعله مفردا وتكون لغة في ماذا في عبد يبقى عبد الطاغوت أو عبد عبد أو عبد على الإفراد. نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله تعليقا على مثل سبع وسبع قال في تفسير البغوي وقيل هو جمع العباد وقرأ الحسن إلى آخره. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن وقرأ الحسن وعبد الطاغوت على الواحد.
نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي آخر النقل عن البغوي. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وفي تفسير الطبرسي قرأ حمزة وحده وعبد الطاغوت بضم الباء وجر التاء والباقون وعبد الطاغوت بنصب الباء وفتح التاء. وقرأ ابن عباس وابن مسعود وابراهيم النخعي والأعمش وأبال بن تغلب وعبد الطاغوت بضم العين والباء وفتح الدال وخفض التاء. قال وحجة حمزة في قراءته وعبد الطاغوت أنه يحمله على ما عمل فيه جعل كأنه وجعل منهم عبد الطاغوت
عبد
الطاغوت ومعنى جعل خلقا كقوله وجعل الظلمات والنور وليس عبد لفظ جمع لأنه ليس من أبنية الجموع شيء لأنه ليس من أبنية الجموع شيء على هذا البناء ولكنه واحد يراد به الكثرة. ألا ترى أن في الأسماء المفردة المضافة إلى المعارف ما لفظه لفظ الإفراد ومعناه الجمع كما في قوله وإن تعد
واحد يراد به الكثرة لكنها لغة يقال عبد ويقال عبد. نعم.
ويقال كما في قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ولأن بناء فعل يراد به المبالغة والكثرة نحو يقظ ودنسا وكأن تقديره أنه قد ذهب في عبادة الطاغوت كل مذهب. وأما من فتح فقال وعبد الطاغوت فإنه عطفه على بناء المضي الذي في الصلة وهو قوله لعنه الله وأفرد الضمير في عبد وإن كان المعنى فيه الكثرة لأن الكلام محمول على لفظه دون معناه وفاعله ضمير من كما أن فاعل الأمثلة المعطوف عليها ضمير من فأفرد لحمل ذلك جميعا على اللفظ. وأما قوله وعبد الطاغوت فهو جمع عبد.
نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله قال ابن كثير على أنه جمع الجمع.
نعم.
عبد عبيد عبد مثل ثمار وثمر. قال العلامة عبد
الرحمن وثمر
قال مثل ثمار وثمر.
نعم. يبقى عبيد وعبد. نعم. يعني عبد عبيد عبد وده جمع الجمع فعبد هذا مفرد عبيد هذا جمع عبد جمع الجمع زي ثمار وثمر ولهذا جاء في القراءة وكان له ثمر وكان له ثمر. ومطلق الأموال ثمر، وثمر معروف، ثمر المعروف، فيكون هذا أعم من جهة المعنى. نعم.
وقال أحمد بن يحيى: عبد جمع عابد، كبازل وبزل وشارف وشرف، وكذلك عبد جمع عابد، ومثله عباد وعباد، انتهى كلامه. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن: وقال شيخ الإسلام في قوله وعبد الطاغوت، والصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. قال: والأفعال المتقدمة
من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فقال شيخ الإسلام وعبد الطاغوت، الصواب أنه معطوف على ما قبله من الأفعال، أي من لعنه الله وغضب عليه، ومن جعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نعم. قال: والأفعال المتقدمة.
قال: والأفعال المتقدمة الفاعل فيها اسم الله تعالى مظهرا ومضمرا، وهنا الفاعل اسم من عبد الطاغوت، وهو الضمير في عبد، ولم يعد سبحانه من،
ولم يعد
سبحانه من، لأنه جعل هذه الأفعال صفة لصنف واحد وهم اليهود.
نعم، اللي هو القردة والخنازير وعبد الطاغوت، وجعل من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، هذا من صنف واحد وهم اليهود، هذه أوصاف لصنف واحد وهم اليهود. نعم.
قوله: أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل، وهذا
يعني أنتم ظننتم بنا شرا، وبينتم أننا شر الناس، وأننا لدى الجزاء العظيم عند الله، فرد عليهم قل أن ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من هم أصحاب الشر الحقيقي، ومن هم أعظم جزاء عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. نعم.
قوله: أولئك شر مكانا مما تظنون بنا وأضل عن سواء السبيل، وهذا من باب استعمال أفعل التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة.
إيه نعم، يعني لسنا على ضلال أصلا ولسنا على شر، لكن من باب المشكلة اللفظي، أنتم تقولون نحن شر، ننبئكم بمن هو الأشر، قل ننبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، فقال أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل، شر مكانا ولسنا على شر، وأضل عن سواء السبيل ولسنا على ضلال، فلهذا قال هذا من باب استعمال أفعل الضمير فيما ليس في الطرف الآخر مشاركة، وهذا كثير في القرآن، فانتبه لهذا، مثل ما قال الله في أهل الجنة وأهل النار، قال أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا، أي من أصحاب النار، وأحسن مقيلا، فهل لأهل النار خيرية؟ ليس لهم خيرية. نعم.
كقوله: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا، قاله العماد بن كثير في تفسيره وهو ظاهر.
نعم.
قال الشارح رحمه الله في شرح قول المصنف:
تفسير الشيخ العثيمين لعبد الطاغوت. نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى: وقوله تعالى قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا، قال والمراد أنهم فعلوا مع الفتية بعد موتهم ما يذم فاعله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، أراد تحذير أمته أن يفعلوا كفعلهم.
انتبهتم؟ هذا هو التفسير الصحيح، سواء قلت هؤلاء كفار أو أهل غلبة وهم الكفار، أو قلت هؤلاء مسلمون، قل ما شئت، المهم أن هذا الفعل مذموم، صدر من مسلمين أو من غير مسلمين، وليس صدور الفعل، انتبهوا يا أخواني، ليس صدور الفعل من مسلمين يكون مجوزا لهذا الفعل، فإن المسلم قد يصدر منه الجائز وقد يصدر منه الممنوع، ولهذا ليست القضية من الذي قال ذلك، بقدر ما تكون القضية الفعل هذا محمود أو مذموم، فعلى مذهب الشعراوي وعلى مذهب علي جمعة أن هذا الفعل محمود. ليه؟ عند الشعراوي لأن الله عز وجل لم يتعقب، وعند علي جمعة لأنه في مقابل قول الكفار ابن عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم، قال الذين غلبوا بهم دول المسلمون والأوائل كفار، وذكر هذا القول على وجه المقابلة يعني المحمدة، فالأوائل مذمومون، يقتضي هذا أن يكون الذين قالوا نتخذن عليهم مسجدا يقتضي أن يكونوا محمودين. هذا تفسير على الجمعة وهذا تفسير الشعراوي، انتبهوا. فكل من الشعراوي وعلي جمعة جعلوا الآية دليلا على جواز الفعل، لكن ما وجه الشعراوي؟ وجه الشعراوي أن الله عز وجل ذكر ذلك ولم يتعقب، فدل هذا على الرضا والثناء. وجه علي جمعة أن هذا ذكر في مقابل أهل الكفر، فقول أهل الكفر ابن عليهم بنيانا، وقول أهل الإيمان والإسلام لنتخذن عليهم مسجدا، فكون هذا القول في مقابل هذا القول يدل على المدح والثناء. كل هذا وهم يهربون من الحقيقة لأنهم يريدون لي أعناق هذا النص الوحيد في القرآن، ولله الحكمة البالغة، الذي يمكن التلبيس على الناس من خلاله، ما يوجد نص آخر. والرد عليهم من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم. ما هو تفسير النبي حتى نعلم إذا كان هذا الفعل محمودا أو مذموما؟ الفعل ما هو؟ لنتخذن عليه مسجدا، بغض النظر عن أن من المفسرين من قال يعني بقرب هؤلاء نأخذ مسجدا، لكن خليه حتى لو على ظاهرين نتخذن عليه مسجدا. طيب إذا الفعل ما هو؟ اتخاذ مسجد على هؤلاء. أنتم يا شعراوي يا علي جمعة يا من معكم تقولون هذا يدل على أن هذا الفعل محمود وجائز. طيب جيد، ننظر إلى النبي. النبي حكم على من فعل هذا الفعل بماذا؟ في يهود وفي نصارى فضل عن مسلمين، بماذا؟ قال حكم بحكمين، الأول اللعن، فقال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فكيف بقبور الصالحين كأهل الكهف؟ يبقى أصحاب هذا الفعل ملعونون، فكيف تقولون محمودون؟ الدليل الثاني، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. يبقى واحد اللعن، اثنان شرار الخلق عند الله، فالوصفان اقتضيا ماذا؟ ذم الفعل وهو اتخاذ المساجد على الموتى، فلا داعي لمفهوم الشعراوي حول الآية، لا المنطوق، لأن المنطوق ليس فيه مدح، ولا لمفهوم علي جمعة، لا المنطوق، لأن المنطوق ليس فيه مدح، فلا ندع قول نبينا لقول علي جمعة ولقول الشعراء. فإن قال علي جمعة إنما اللعن في من سجد القبر، نقول نعم، لكن ومن عبد عند القبر، وليس خاصا بهذه المفردة، فقصرك هذه المفردة على هذا لا دليل عليه. فإن قال لكن النبي قال اللهم لا تجعل قبر وثنا، فدل هذا على أن صفة الوثنية فقط هي الممنوعة، نقول وقال عيدا. انتبهت يا أخوان؟ بارك الله فيكم، انتبهوا. يبقى إذن دل هذا على أن هؤلاء أو هذا الفعل مذموم ليس في شريعتنا فقط، ولكنه في شرعة هؤلاء مذموم. إذن الفعل مذموم سواء صدر من مسلمين أو صدر من كفار. ولهذا كما قلت لكم من قبل، القول بأن هذا شريعة من قبلنا وأما شريعة حرمت قول غير صحيح بالمرة، لأن النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء مساجد. ومع ذلك هذا القول علي جمعة والشعراوي وأمثالهم لا يقبلونه، ما يقولون هذه شريعة من قبلنا وأما شريعة حرمت، لا، قالوا شريعة من قبلنا وشريعتنا واحدة في أنه لا مانع من ذلك بل يستحب ذلك. ولهذا الشعراوي مباشرة ربما قبل أن ينتهي السائل من السؤال، رجل سيبني مسجدا ويبني له فيه قبر وكذا، في شيء؟ قال ما في شيء، ما هو قبر النبي هو في المسجد. على طول مباشرة حافظين الحجة، كل صاحب باطل يحفظ شبهته. ولهذا لا يعلم من العلم إلا شبهته، فلهذا يحبرها. وتراه يقول لك في طبقات ابن سعد وبسند صحيح، وذكر ابن معين أن مغازي ما شاء الله وكأنه محدث، وهو لا يعرف من الحديث إلا شبهته، لا يعرف عنك إلا شبهته. لهذا لا يقع في قلبك مهابة منه إذا ذكر شبهته محبرا إياه. في طبقات ابن سعد، في مصنف عبد الرزاق، في مصنف ابن أبي شيبة، من طريق ابن جريج، وقد عنعن أول ما يقولك كده أوعى بقى تخاف وتقول بس ده أنا وقفت الآن، ده أنا أمام إيه بقى، ده أنا أمام ابن معين. لا، شوف ابتعد عن ما قال سنتي واحد فقط. لو سألته بحد صحيح وضعيف مش هيستطيع أن يجيب. لو قلت له ما الفرق بين الشاذ والمنكر لن يجيبك. دعك من هذا، دعك من هذا، فإنه لا يحسن في الكلام والعرض والطرح إلا شبهته. من أجل ذلك لا تغترن بما عنده، ولا تقع ولا يقع في قلبك الهيبة مما عنده، فإنه صاحب مسألة وصاحب شبه. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قوله وعبد الطاغوت فيها قراءتان، في وعبد وفي الطاغوت، الأولى بضم الباء عبد وعليها
عبد، نعم،
وعليها تكسر التاء في الطاغوت،
لأنه الطاغوت للمضاف إليه، نعم،
لأنه مجرور بالإضافة،
نعم.
الثانية بفتح الباء
عبد الطاغوت على مفعولية، نعم،
على أنه فعل ماض معطوف على قوله لعنه الله،
لعن الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير، وعبد الطاغوت لعنه الله وغضب عليه وعبد معطوف على هذا، نعم.
صلة الموصول أي ومن عبد الطاغوت،
نعم،
ولم يعد من مع طول الفصل، لأن هذا ينطبق على موصوف واحد،
ولم يعد
من مع طول الفصل، لأن هذا ينطبق على موصوف واحد. فلو أعيدت من،
نعم، هذا كما قال شيخ الإسلام، نعم،
فلو أعيدت من
لظن أن هذا الوصف بخلاف السابق، نعم،
لأوهم أنهم جماعة آخرون وهم جماعة واحدة،
نعم، من لعنه، إذن يكون المعنى من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير ومن عبد الطاغوت، هذا هو المعنى، لكن لم يعد من أجل أنه قد يقع التباس أن هؤلاء اللي هم عبد الطاغوت خلاف من جعل منهم القردة والخنازير، فلما كانوا على موصوف واحد لم يعد من، لكن التقدير ومن عبد الطاغوت، نعم.
فعلى هذه القراءة يكون وعبد فعلا ماضيا والفاعل ضمير مستتر جوازا تقديره هو يعود على من في قوله من لعنه الله.
نعم.
والطاغوت بفتح التاء مفعولا به.
تمام.
وبهذا نعرف اختلاف الفاعل في صلة الموصول وما عطف عليه، لأن الفاعل في صلة الموصول هو الله، والفاعل في عبد يعود على من.
نعم.
وعلى كل حال فالمراد بها عابد الطاغوت، فالفرق بين القراءتين بالباء فقط، فعلى قراءة الفعل مفتوحة وعلى قراءة الاسم مضمومة. والطاغوت على قراءة الفعل في وعبد تكون مفتوحة وعبد الطاغوت، وعلى قراءة الاسم تكون مكسورة بالإضافة عابد الطاغوت. وذكر في تركيب عبد مع الطاغوت أربعة وذكر في تركيب عبد مع الطاغوت 24 قراءة، ولكنها قراءات شاذة غير القراءتين السبعيتين عبد وعبد.
نعم. البدبام عبد عبد الطاغوت. نعم.
ضبطها أنا بالفتح عابو.
نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى في شرح قول المصنف عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتبعون سنن من كان قبلكم الحديث، قال وهذا سياق مسلم. قوله سنن بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم، قال المهلب الفتح أولى. قوله حذو القذة بالقذة بنصب حذو على المصدر والقذة بضم القاف واحدة القذذ وهو ريش السهم، أي لتتبعن طريقهم في كل ما فعلوه وتشبهوهم في ذلك كما تشبه قذة السهم القذة الأخرى، فوقع كما أخبر صلى الله عليه وسلم. وبهذا تظهر مناسبة الآيات للترجمة وقد وقع كما أخبر وهو عالم من أعلام النبوة. قوله حتى لو دخلوا جحر ضب
يعني
لدخلتموه،
قرأت حمزة بضم الباء فقط عبد، وأما قراءة ابن عباس وابن مسعود وغنم النخعي والأعمش وبالي بن تغلب فهي بضم العين مع الباء. نعم. يبقى في المتواترتان قراءتان متواترتان بفتح الباء وبضم الباء، وفتح الباء مع فتح الطاغوت وضم الباء معها جر الطاغوت على الإضافة، والأولى على المفعولية. نعم. سنن وسنن، سنن وسنن، ورد الفتح ورد الضم، قال المهلب الفتح أولى. نعم.
قال قوله حتى لو دخلوا جهر ضب لدخلتموه، وفي حديث آخر حتى لو كان فيهم من يأتي أمه علانية لكان في أمتي من يفعل ذلك.
ولماذا مثل النبي بجحر الضب؟ لأنه أشد الجحور التواء. نعم. ولهذا من أراد أن يصطاد الضب منه فلابد أن يكون ذا خبرة عالية في هذا، ولهذا بعضهم لا يستطيع أن يمد يده ليصطاد أو كذا، وإنما ربما استعملوا حيلا أخرى كوضع ماء أو دخان فيهرب من الجهة الأخرى. نعم.
أراد صلى الله عليه وسلم أن أمته لا تدع شيئا مما كان يفعله اليهود والنصارى إلا فعلته كله لا تترك منه شيئا. ولهذا قال سفيان بن عيينة من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. انتهى.
نعم. ليست العبرة في الذم لكونهم يهودا، وليست العبرة في الذم لكونهم نصارى فقط، فيكون الذم في الفعل أو القول عائدا لكونهم يهودا ونصارى، فإذا فعلنا نحن ذلك فلا نذم، لا، الأوصاف المذمومة مذمومة سواء وقعت في يهود أو وقعت في مسلمين، فيكون ذكر الشارع لهؤلاء تحذيرا لنا من أن نتمثل بهم، فإذا وقع فينا ما وقع فيهم استحققنا الذم كما استحقوا. من هنا قالوا من كان فيه ضلال في علماء من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن ضلال العلماء يعود إلى ماذا؟ إلى الكتمان وإلى التلبيس والتدليس، هذا كان في اليهود. فمن كان من علمائنا في هذه الخصلة فإنه يذم كذلك. كذلك النصارى عبدوا الله على جهل، لهذا استحقوا الذم، فمن عبد الله على جهل في هذه الأمة استحق الذم. فقول النبي في تفسير قول الله عز وجل غير مغضوب عليهم ولا الضالين اليهود والنصارى، ليس يعني هذا حصر ذلك في اليهود والنصارى، إنما هي أوصاف من أتاها استحق الذم. نعم.
قال قلت فما أكثر الفريقين، لكن من رحمة الله تعالى
فما أكثر
الفريقين، لكن من رحمة الله تعالى ونعمته أن جعل هذه الأمة لا تجتمع على ضلالة كما في حديث ثوبان الآتي قريبا.
يعني وإن وجد فيهم من يتبع هؤلاء ويتبع سنن هؤلاء إلا أن الحق باق في هذه الأمة والحمد لله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الوارد في الصحيحين لا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم حتى يأتي أمر الله. نعم.
قوله قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، قال فمن هو برفع اليهود خبر مبتدأ محذوف، أهم اليهود والنصارى الذين نتبع، أي أهم اليهود والنصارى الذين نتبع سننهم، ويجوز النصب بفعل محذوف تقديره تعني
يعني اليهود والنصارى في الرفع في النصب، الرفع على أنها خبر لمبتدأ محذوف والنصب على أنها لفعل مقدر تعني قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى، يبقى هذه خبر مبتدأ محذوف، قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى تعني اليهود والنصارى، ولهذا تختلف الأوجه الإعرابية على حسب المعنى. فإن قدرت شيئا فيقع الإعراب بناء عليه، قدرت مبتدأ فيكون خبرا، قدرت فعلا فيكون مفعولا. نعم.
قوله قال فمن استفهام إنكار، أي فمن هم غير أولئك.
نعم.
قال الشارح رحمه الله تعالى في شرح حديث ثوبان، قال هذا الحديث رواه أبو داود في سننه وابن ماجه بالزيادة التي ذكرها المصنف. قوله عن ثوبان هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم صاحبه ولازمه، ونزل بعده الشام ومات بحمص سنة 54.
نعم رضي الله عنه. نعم.
قوله زوالي الأرض، قال الطور بشتي، زويت الشيء جمعته وقبضته، يريد تقريب البعيد منها حتى اطلع عليه اطلاعه على القريب.
نعم. وهذا علم على من نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن الأرض قد قربت له حتى رأى ما فيها، وبل وما ستبلغ وما سيبلغ ملك أمتي منها، هذا علم أعلم بنبوته صلى الله عليه وسلم. وكما جرى ليلة الإسراء لما قرب إليه المسجد الأقصى فجعل يصفه، هذا كله من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم.
وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظره.
نعم.
قال الطيبي أي جمعها لي حتى أبصرت ما تملكه أمتي من أقصى المشارق والمغارب منها.
نعم.
قوله إن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، قال القرطبي هذا الخبر وجد مخبره كما قال، وكان ذلك من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب، إلى أقصى المشرق مما وراء خراسان والنهر، وكثير من بلاد الهند والسند والصغد. ولم يتسع ذلك الاتساع من جهة الجنوب والشمال، ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه، ولا أخبر أن ملك أمته يبلغه. قوله زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول.
يعني للفاعل يبقى زوى لي منها، ومبنيا للمفعول يبقى زوية. نعم.
قوله وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، قال القرطبي يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس،
ملك الفرس كسرى وملك الفرس. نعم.
يعني بها كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم، وقصورهما وبلادهما.
نعم.
وقد قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده،
وقد حصل والحمد لله. نعم.
وقال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله.
نعم.
وعبر بالأحمر عن كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان الذهب، وبالأبيض عن كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة.
نعم.
ووجد ذلك في خلافة عمر رضي الله عنه، فإنه سيق إليه تاج كسرى وحليته وما كان في بيوت أمواله وجميع ما حوته مملكته على سعتها وعظمتها. وكذلك فعل الله بقيصر، والأبيض والأحمر منصوبان، والأبيض والأحمر.
وكذلك فعل الله بقيصر ثم قال والأبيض والأحمر منصوبان على البدل. وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني الأحمر والأبيض بدل من الكنزين. وأعطيت الكنزين. نعم.
قوله وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، هكذا ثبت في أصل المصنف رحمه الله بعامة بالباء، وهي في رواية صحيحة في صحيح مسلم وفي بعضها بحذفها.
نعم.
قال القرطبي
أي بسنة عامة. نعم.
قال القرطبي وكأنها زائدة، لأن عامة صفة السنة، والسنة
نعم
والسنة الجدب الذي يكون به الهلاك العام.
نعم.
ويسمى الجدب والقحط سنة، ويجمع على سنين، كما قال تعالى ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين، أي الجدب المتوالي.
نعم.
قوله وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من غيرهم.
ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما دعا أن يجعلهم عليه أن يجعلها عليهم سنين كسن يوسف من الجد والقحط، ولهذا لا يقال كسني يوسف لكن كسني، أي كسنينا، لكنها حذفت عند الإضافة. نعم.
قوله وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، أي من غيرهم من الكفار، من إهلاك بعضهم بعضا وسبي بعضهم بعضا، كما هو مبسوط في التاريخ فيما قبل وإلى زمننا هذا، نسأل الله العفو والعافية. قوله فيستبيح بيضتهم، قال الجوهري بيضة كل شيء حوزته، وبيضة القوم ساحتهم. وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض، وهي جوانبها، وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم.
وعلى هذا فيكون معنى الحديث إن الله تعالى لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما حازوه من البلاد والأرض، ولو اجتمع عليهم من بأقطار الأرض وهي جوانبها، وقيل بيضتهم معظمهم وجماعتهم وإن قلوا. نعم.
قوله حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا، والظاهر أن حتى عاطفة، أو تكون لانتهاء الغاية، أي أن أمر الأمة ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا الحديث. وقد يسلط بعضهم على بعض كما هو الواقع، وذلك لكثرة اختلافهم وتفرقهم.
نعم.
قوله إن ربي قال يا محمد،
حصل ووضع السيف في الأمة بعد مقتل عثمان، من مقتل عثمان رضي الله عنه، وقد وضع السيف في الأمة وتقع الفتن في هذه الأمة حتى يقتل بعضنا بعضا ويهلك بعضنا بعضا. وهذا الإخبار لا يعني مشروعية ذلك وجواز ذلك، بل دلت الأدلة على تحريم ذلك. ولهذا نهى النبي عن التفرق والتحزب والتعصب الذي يفضي إلى هذه الأفعال. ولهذا فإن الأحزاب تضعف الأمة والتفرق يضعف الأمة، وقد نهى الشارع الأمة عن الاختلاف. ولهذا النبي لما سمع الرجل يقول يا للأنصار والآخر يقول يا للمهاجرين قال ما بال دعوى الجاهلية وأنا بين أظهركم، دعوها فإنها منتن. نعم.
قوله إن ربي قال يا محمد إن إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قال بعضهم أي إذا حكمت حكما مبرما نافذا فإنه لا يرد بشيء ولا يقدر أحد على رده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا راد لما قضيت. قوله رواه البرقاني في صحيحه هو الحافظ الكبير أبو بكر أحمد ابن محمد ابن أحمد ابن غالب الخوارزمي الشافعي، ولد سنة 36 و300 ومات سنة 25 و400. قال الخطيب كان ثبتا ورعا لم نرى من شيوخنا أثبت منه، عارفا بالفقه كثير التصانيف، صنف مسندا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان، وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة.
نعم.
وهذا الحديث رواه أبو داود بتمامه بسنده إلى أبي قلابة عن أبي أسماء عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث. وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام 35 أو 36.
قال علق شيخ حامد على
قال العلامة سنة محمد
عامة قال الذي في سنن أبي داود
قال الذي في سنن أبي داود مع شرح عون المعبود وهي طبعة هندية مصححة بدقة بسنة بعامة.
نعم.
وقال في عون المعبود وفي رواية مسلم
بزيادة الباء. نعم.
وقال في عون المعبود وفي رواية مسلم بسنة بعامة في باب الفتن.
نعم. قال وروى أبو داود أيضا
وروى أبو داود أيضا قال معلقا قال علامة محمد حامد الفقي معلقا على حديث ثوبان قال في عون المعبود إسناده صحيح.
نعم.
وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود قال عبد الرحمن بن حسن وروى أبو داود أيضا عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تدور رحى الإسلام 35 أو 36 أو 37، فإن يهلكوا فسبيل من هلك، وإن يقم لهم دينهم يقم لهم 70 عاما. قال قلت أمما بقي أو مما مضى؟ قال مما مضى.
نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله قال الحافظ أبو الحجاج يوسف المزي في كتاب الأطراف وأخرجه البخاري في الصحيح في الأدب وفي الفتن ومسلم في القدر وأبو داود في الفتن. قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله وروى في سننه أيضا عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقارب الزمان وينقص العلم وتظهر الفتن ويلقى الشح ويكثر الهرج. قيل يا رسول الله أيه هو؟
قال أيه هو؟
أيه هو؟ قال القتل القتل
اللي هو الهرج يعني. فدل هذا كلها أحاديث تؤكد ما سبق من أن الفتن ستكون في هذه الأمة وأن السيف وضع في هذه الأمة وأنه سيهلك بعضهم بعضا ويقتل بعضهم بعضا، لكن الله سيحفظ هذه الأمة من أن يتسلط عليها عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم يعني ساحتهم. فالله عز وجل يحفظ الأمة من أن يتسلط عليها الأعداء فيسلبون منها كل شيء. نعم قد يقع هذا في جزء من الأجزاء في بلدان في كثير من البلدان، لكن في جميعها لن يكون هذا إن شاء الله لبقاء الطائفة المنصورة والفرقة النجية، ولكن تحصل الفتن داخل هذه الأمة. كذلك فإن الله يحفظ هذه الأمة من أن يهلكها بسنة بعامة بقحط عام، لكن قد يحصل قحط في بعض الأماكن نعم.
قوله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أي الأمراء والعلماء والعباد، فيحكمون فيهم بغير علم فيضلونهم.
نعم.
قال العلامة محمد حامد الفقي رحمه الله في قرة العيون: كما قال تعالى: وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وقال: ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين. وأمثال هذه الآيات كثير. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين، رواه الدارمي.
نعم. ولهذا قالوا زلة العالم زلة العالم، لأن الناس يقتدون به. نعم.
قال العلامة عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى: كما قال تعالى: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلون السبيل.
نعم. هذا الذي خاف النبي على أمتي منه، الأئمة المضلين، سواء كانت الإمامة في العلم أو كانت الإمامة في الحكم أو في العبادة. نعم.
وكان بعض هؤلاء يقول لأصحابه: من كان له حاجة فليأتي إلى قبري فإني أقضيها له، ولا خير في رجل يحجبه عن أصحابه ذراع من تراب أو نحو هذا.
نعم.
وهذا هو الضلال البعيد، يدعو أصحابه إلى أن يعبدوه من دون الله ويسألوه ما لا يقدر عليه من قضاء حاجاتهم وتفريج كرباتهم. وقد قال تعالى: يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه، ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. وقال تعالى: واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. وقال تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وأمثال هذا في القرآن كثير، يبين الله به الهدى من الضلال. ومن هذا الضرب من يدعي أنه يصل مع الله إلى حال تسقط فيها عنه التكاليف، أو يدعي أن الأولياء يدعون أو يستغاث بهم في حياتهم ومماتهم، وأنهم ينفعون ويضرون ويدبرون الأمور على سبيل الكرامة، أو أنه يطلع على اللوح المحفوظ ويعلم أسرار الناس وما في ضمائرهم، أو يجوز بناء المساجد على قبور الأنبياء والصالحين وإيقادها بالسرج ونحو ذلك من الغلو والإفراط والعبادة لغير الله. فما أكثر هذا الهذيان والكفر والمحادة لله ولكتابه ولرسوله صلى الله عليه وسلم.
هذا كله داخل في أوصاف الأئمة المضلين. فالأئمة المضلون من يفعل ذلك ومن يدعو إلى ذلك، هذا إمام ضلال. نعوذ بالله من أئمة الضلال، سبحان الله، الذين زينوا للناس الباطل حتى صار الحق غريبا. صدق النبي صلى الله عليه وسلم إذ يقول: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريب. ولهذا إذا أردتم أن تعرفوا الغربة إخواني، لا أقول انظروا إلى غربة الإسلام بين طوائف أهل الأرض، هذا معلوم معروف، لكن إذا أردتم أن تعرفوا الغربة الخاصة، انظروا إلى الغربة بين من يدعي السلفية. كل سبحان الله يدعي السلفية ويضع أصلها من عنده، لا أصول السلفية التي وردت في الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، وإنما يضع الأصل من عنده، أو يضع الأصل الشرعية ثم يفسره من عنده، فيعود على الأصل بالإبطال وهو لا يدري، وهو لا يدري. فانظروا إلى الغربة بين أدعياء السلفية، غربة شديدة. ولهذا أكثر ما يواجه أهل السنة به اليوم من قبل هؤلاء، من قبل هؤلاء، والسبب أنه يفسر السلفية بعقله ويخضع قواعدها لهواه. إنما التحاكم المجرد لمنهج السلف ولما عليه العلماء هذا نادر نادر. لأن هذا يعود إلى توفيق الله أولا، ثم الرسوخ والتصفية، هذا يحتاج دقة. نعم.
وقوله صلى الله عليه وسلم: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، أتى بإنما التي قد تأتي للحصر بيانا لشدة خوفه على أمته من أئمة الضلال وما وقع في خلد النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه،
أو لما أطلعه الله عليه
إلا لما أطلعه الله عليه من غيبه أنه سيقع. نظير ما في هذا الحديث قبله من قوله: لتتبعن سنن من كان قبلكم الحديث.
نعم، يعني أتى بإنما الدلع على الحصر، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، مع أن النبي خاف على أمتي غير ذلك، مثل ما قال في الحديث الآخر: إن أخاف ما أخاف على أمتي ماذا؟ الشرك الأصغر أو الخفي، فهو يخاف على أمتي الكثير والكثير. فاستعماله إنما يدل على العناية، كأنما النبي صلى الله عليه وسلم لا يخاف على أمتي إلا هذا، فاعتني. فإذا أريد تعظيم الشيء فإنه يستعمل إنما، مثل ما قال النبي: إنما الحج عرفة، بيانا لعظم هذا الركن العظيم من أركان الحج، كأنما أركان الحج عرفة، وإن كان للحج أركان أخرى، فيدل هذا على ماذا؟ خطورة ما يكون بعد الحصر، وهذا حصر نسبي وليس حصرا مطلقا. إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. وكثير من الشرور يعود إلى الأئمة المضلين، سواء كانوا علماء أو كانوا حكاما أو كانوا عبادا. نعم.
وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون. رواه الطيالسي. وعن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. رواه الدارمي.
يبقى الأئمة المضلين آلي على النصب عن مفعولية: إنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. الأئمة هذا مفعول، والمضلين صفة لها منصوبة، لكن قوله: إن أخوف ما أخاف على أمتي الأئمة المضلون، هذا على الخبرية، خبر إن مرفوع والمضلون صفة المرفوع. نعم.
وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدثا.
نعم، فالصراط المستقيم هو سبيل المؤمنين، هو القرآن والسنة، هو ما أنا عليه وأصحابي، هو الجماعة، هو الطائفة المنصورة، الفرقة الناجية، هو السنة، كلها إنما هي مترادفات تدل على معنى واحد. نعم.
قال: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: وقد بين الله تعالى في كتابه صراطه المستقيم الذي هو سبيل المؤمنين، فكل من أحدث حدث ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملعون وحدثه مردود، كما قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا.
نعم.
وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. شيخنا الحديث الأول: من أحدث حدثا بإطلاق، ولا من أحدث فيها يعني في المدينة تعلق بالمدينة؟
من أحدث حدثا أو محدثا،
من الظاهر أنه اللفظ الصحيح أنه من أحدث فيها يعني المدينة، لما حرم المدينة كتحريم مكة.
ما أدري، قد تكون هي مذكورة بعد المدينة فيكون بينها معلوما، أو يكون لفظ فيها من لكن تحتاج لنوع يرجع لللفظ نفسه. شوف يا أحمد. نعم، من أحدث حدثا أو محدثا، لفظ هذا في الصحيحين، الحديث في الصحيحين. نعم.
وقال: كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وهذه أحاديث صحيحة مدار أصول الدين وأحكامه على هذه الأحاديث ونحوها.
نعم، في باب الاتباع. في باب الهدي الظاهر فلا بد من الاتباع. ولهذا من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فإنه رد، حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيحين. هذا ميزان الظاهر. وميزان الباطل حديث عمر في الصحيحين إنما الأعمال بالنيات. فهذان الحديثان إنما الأعمال بالنيات، من أحدث في أمر هذا ما ليس منه فهو رد، ميزان للحالين للباطن وللظاهر. للباطن الذي يشترط فيه الإخلاص، وللظاهر الذي يشترط فيه الاتباع. وشرط قبول العمل الإخلاص والاتباع. نعم.
وقد بيّن الله تعالى هذا الأصل في مواضع من كتابه العزيز، كما قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. وقال تعالى: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا، الآية. ونظائرها في القرآن كثيرة. وعن زياد بن حدير قال: قال لي عمر: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قلت: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي.
نعم.
وقال يزيد بن عميرة: كان معاذ بن جبل لا يجلس مجلسا للذكر إلا قال: الله حكم قسط، هلك المرتابون. وفيه: واحذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق.
سبحان الله. لهذا فالحق والباطل يعرفان من جهة الدليل من جهة الناطق. فإن العالم فإن الحكيم قد ينطق بالضلال، وإن المنافق قد ينطق بالحق. فاحذر أن ترد الحق لأنه صدر من منافق، وأن تقبل الضلالة لأنها صدرت من عالم من حكيم. لكن اجعل ميزان الضلالة والحق الميزان الشرعي، وبالتالي لا تغتر بالناطق. ولهذا العلماء قعدوا قاعدة، وهي أن الحق لا يعرف بالرجال، إنما يعرف الرجال بالحق، ولا يعرف الحق بالرجال إلا إذا اجتمعوا على هذا القول فيعلم أنه الحق، اللي هو إجماع أهل السنة، إجماع العلماء. وهذا دل عليه الدليل، لأنهم ما يجمعون على خلاف الدليل. فهذا الأثر عظيم، فيه بيان أن الإنسان يحكم على الأقوال والأفعال بكونها حقا أو باطلا باعتبار موافقتها للدليل أو مخالفتها، لا باعتبار الناطق. فإن الشيطان قد يقول الضلال على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. يا الله، هذا أثر عظيم، هذا أثر عظيم. لكن للأسف المتعصبة يأبون ذلك، فما نطقه ما شيخه نطق به شيخه فهو الحق دائما، وما نطق به خصمه فهو الباطل دائما. هذا من الشيطان الذي لبس على الناس. فيقال: معقول هذا العالم يخطئ؟ نعم معقول، أعظم من العالم يخطئ، أعظم منه يخطئ، كل يؤخذ من قوله ويرد. معلوم معقول هذا الضال هذا الكافر ينطق بالحق؟ اي نعم قد ينطق بالحق. رأس الضلالة من؟ وعنه كل ضلالة الشيطان. أمر أبا هريرة أن يقرأ آية الكرسي، وأنه إذا قرأ فلا يزال عليه من الله حافظ. قال النبي: صدقك وهو كذوب. أو نقول: محال أن ينطق الشيطان بكلمة الحق. لا، الحق حكمنا به لكن أخذنا حذرنا فهو كذوب. كذلك إذا نطق المبتدع الضال بكلمة حق، نأخذ هذه الكلمة ولا نردها ونحكم عليها بالحق ولا نبطلها، لكن نترجم نقول وهو مبتدع وعليه، فإنه ليس من لازم أنه نطق بالحق أن تتعلم وأن تتلقى منه هذا الحق فتذهب إليه تدرس على يديه وتقول آخذ حقه وأدع باطله. لا، التلقي منهي عنه، وجوب قبول الحق مأمور به. كالترجمة والحكم، يبقى أمر يتعلق بالحكم عليه فقريب منه الترجمة له. الترجمة تذكر فيها كل ما له وما عليه، والحكم لا تذكر إلا ما يستحق، وهو أنه ضال. طيب، قبول الحق والتلقي أيضا متقاربان، قبول الحق تقبله والتلقي ترد. يبقى عندنا أمور متقاربة، قبول الحق والتلقي، الحكم والترجمة، لابد أن تفرق بين هذين وهذين. نعم.
ذكر الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث في موضعين.
نعم.
الموضع الأول باب حرم المدينة بلفظ من أحدث حدثا بعد أن قال المدينة، بعد أن قال النبي صلى الله عليه وسلم المدينة حرم، حرم من كذا إلى كذا، لا يقطع شجرها ولا يحدث فيها حدث، من أحدث حدثا فعليه لعنة الله.
إيه نعم، يبقى هذا بناء على ما سبق، يعود على ما سبق. نعم.
والموضوع الثاني كتاب الجزية باب إثم من عاهد ثم غدر، قال فيها أيضا من أحدث حدثا أو آوى محدثا.
نعم.
ويوضح هذا ما عند الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الحج، من أحدث فيها حدثا، فيها بزيادة فيها،
ما هو إذا ذكرت المدينة قبلها فيمكن أن يستغنى عن فيها لا دلالة ما قبلها عليه. نعم، يعني السياق يختلف. إذا من حدث أحدث حدثا هذا ورد. نعم. وبهذا أيضا نفسر يا أخواني حديث علي رضي الله عنه في صحيح مسلم أيضا، لعن الله من ذبح الغلال، لعن الله من آوى محدثا، وأن هذا يتضمن من آوى محدثا، يتضمن من أحدث ما يستوجب عقوبة فلا ينبغي التستر عليه ولا منعه من إقامة حد الله عليه، وكذلك الإحداث في الدين. نعم.
يعني شيخنا بالنسبة للحديث يستدل به على تحريم البدع عموما أم عظم البدع في المدينة؟
نعم،
هذا الحديث يستدل به على هذا اللفظ، يعني على تحريم البدع عموما،
كل هذا على العموم والخصوص. يعني عموم الإحداث، لعن الله من أوى محدثا، والحدث مردود، من أحدث في من هذا ما ليس منه فهو رد، والخاص من أحدث في المدينة حدثا، من أحدث في المدينة حدثا لحرمة المكان، حرمة المكان، ومكة أولى من ذلك، ولهذا قال في مكة ما يريد في بالحادث بظلم. فعندنا هذا يدل على العموم وعلى الخصوص. على العموم أي حدث، لأن الحدث في المدينة محرم، فكيف بالدين؟ فهو دال على العموم وعلى الخصوص. نعم.
لكن الوعيد في اللعن يقال هذا خاص بالمدينة،
كيف
الوعيد الزائد؟ يعني من أحدث فيها حدثا لا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين.
نعم، لكن أيضا ورد مثل هذا الوعيد ونظائر هذا الوعيد في الإحداث في الدين عموما كذلك. نعم.
قال في أثر يزيد بن عميرة قال قلت لمعاذ وما يدريني رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق.
يا الله، هذا استدراك غاية في النفاسة، غاية في النفاسة. هذا هو الطالب الموفق، طالب الموفق اللي يجلس أمام شيخه، ليس شغله الشاغل أنا رفعت يدي، الشيخ ما أقامني، الشيخ ارتفع صوته علي، الشيخ ما أدري إيه، هو أنت جاي تأخذ الناشين عند العلماء، ليجلس عند العلماء يجلس طالبا العلم، ليس طالبا شهرة ولا طالبا مكانة، إنما يطلب العلم. فإن احتاج الأمر إلى أن يتوسد بيت الشيخ توسد، إلى أن يقول يا شيخ زد في الضرب وزد في التحديث فعل، إلى أن يقف خلف الباب لو طرده شيخه، يقف خلف الباب ليسمع علم الشيخ. قرأ الحارث بن مسكين وأنا أسمع، فعل. هذا هو الطالب الموفق. إنما الطالب الشيخ نظر إلي، الشيخ لم يسمح لي برفع اليد، الشيخ قسى علي اليوم، الشيخ فضل فلانا علي، الشيخ ما قال لي السلام اليوم، الشيخ. هذا كله يخدش إخلاصك لأنك تريد ذاتك. فأنت جالس الآن بنفسية وتريد العلم، ما يصلح. اجلس تريد العلم فقط. ولو وصل الأمر إلى تقول الشيخ هل زدت في الضرب وزدت في التحديث، إنما إذا كنت تريد وجاهة فافتح مزرعة الدواجن وتكون تاجر الدواجن، وأضف إليها الأعلاف وغير ذلك لتكون أكبر تاجر الدواجن. عايز تريد وجاهة روح دنيا، إنما في هذا الباب الوجاهة عند الله سبحانه وتعالى. ولعل الله عز وجل أن يطلع على إخلاصك فيرزقك الرزق العظيم في هذا الباب. ولهذا هذا الباب ولجه الكثير، أقصد باب الطلب، لكن ما وفق فيه ولا بورك لأحد فيه إلا للقلة، إلا للقلة، لأن له مؤهلات خاصة. طالب الموفق يسأل، طالب الموفق يأتي ويفرق الناس على الزحام حتى يأتي العالم. يا رسول الله دلني على عمل يقربني من الجنة ويبعدني من النار. هذا هو. يسأل. ويستفسر. ولهذا يحصل بسؤال الطالب الموفق العلم الغزير، وينفع أمة الإسلام بسؤاله. هذا الطالب الموفق. فبئس طالب يجلس طلبا للوجاهة مع العلم، بئس الطالب هذا، بئس الطالب هذا، وبئس الشيخ الذي يرجو بعلمه وجاهة الدنيا، بئس الشيخ وبئس الطالب. واعلموا أنهما ولو ارتفع زمانا ما سيسقطان بقدر ما ارتفع بل وأبعد، وإنما استدرجهما الله حتى بلغ بهما ما مبلغا ليكون السقوط أوقع وأشد. لكن هذا الباب لا يثبت فيه ولا تحصل بركة إلا لمن صدق مع الله عز وجل. فالطالب الموفق لا ينظر إلى ذاته أبدا، ولا ينظر إلى جاهه في حلقة، إنما ينظر إلى رغبته في الطلب وإلى الفائدة التي يحصلها من الشيخ. هذا معلوم، ارجعوا إلى التراجم تجدون هذا بارزا. أحمد رحمه الله يجلس على بيت عبد الرزاق، ما قال أنا أحمد ولا أجلس أمام البيوت. طيب أقول لأحمد بقى، بقول عبد الرزاق أنا قلت له قالك واحد وبعد بقى وقت تاني كده. لا، إذا استدعى الأمر أجلس أجلس. لما ذهب يدق بابه وقال صاحب الدكان يا تعالى لا تدق باب الشيخ، لا تزعج الشيخ، اجلس. جلس زمانا طويل، ولما خرج عبد الرزاق ها معه موكب ليقابل عبد الرزاق وليقال عبد الرزاق هذا الإمام أحمد بن حنبل وكذا، وممكن يقول له يعني أنا كنت مارر كذا قدرا فقلت يعني أسلم عليك. ما هو لا يريد بقى أن يبين له أنه جاء يطلب علما، لكن لا، ما قال أحمد هذا. مثل ألعيب أن هؤلاء اليوم كده يحتالون لتبقى الوجاه. لكن إذا بأحمد ينقض عليه يطلب حديثه، حتى سأل عبد الرزاق من أنت، ولم يقل أحمد من أنا، إنما قال عبد الرزاق من أنت. وفرق كبير جدا في هذا الباب، من أنت من أنا. أنا أحمد بن حنبل. ولما عرف ذلك التزمه وقدره وأكرمه. فهذا هو الطالب، هو إمام وهو طالب، يضع كتابة تحت إبطيه. إلى متى يا أحمد؟ قال إلى الممات. ما يستنكف أن يتعلم وأن يطلب وأن يرحل. كذا البخاري رحمه الله، هكذا الأئمة إلى أن ماتوا. لكن اليوم قد لا يساوي الواحد منا شيئا ولا فلسا ولا حصل شيئا في العلم، نمي مقدمات، إن ذكر وجها لغويا في كتاب له أو في صفحة له أو في خطبة، فإنما هو قد انتزعها من أحد ووضعها هكذا، أو حفظها ولا يعرف أختها، لكن يظهر أنه صاحب لغة، والثاني صاحب تحقيق وحديث، والثالث صاحب أصول، والرابع صاحب تاريخ. ولهذا نقرأ الآن، نسمع شيخ المفسر، مثل ما يقولون في عادل السيد المنحرف، شيخ المفسر مفسر، وما آلة التفسير عنده؟ ومن الذي قال في شيخ المفسر؟ الأمة ولا من؟ شيخ المؤرخ طلعت زهران يؤرخ البدع والضلالات كل يوم، شيخ المحنة رسلان، وهو الشيخ المحنة، حسن بنا شيخ السلفيين، وإنما هو شيخ حزب رسلان. فجاء هذا السؤال المهم، لأن الأمر عظيم، احذروا زيغة الحكيم، فإن الشيطان قد يقول الضلالة على لسان الحكيم، وقد يقول المنافق كلمة الحق. يا الله، يعني كلمة الحق تخرج من منافق، وكلمة الضلالة تخرج من عالم. طب كيف نميز؟ هذا يا أحمد السؤال الذي يسأله كثير من الناس اليوم، أليس كذلك؟ كيف نميز هذا على حق ولا هذا على الباطل؟ كيف نميز؟ لهذا قال: قلت لمعاذ: وما يدرين رحمك الله أن الحكيم قد يقول كلمة الضلال والمنافق قد يقول كلمة الحق، ما يدريني؟ قال
قلت لمعاذ،
قال لي
اجتنب من كلام الحكيم المشتبهات التي يقال ما هذه، ولا يثنيك ذلك عنه، فإنه لعله يراجع الحق وتلقى الحق إذا سمعته، فإن على الحق
وتلقى الحق
إذا سمعته، فإن على الحق نورا.
فإن على الحق نورا، هذا الضابط، هذا الضابط، فإن الحق نورا، نور الأدلة، نور النقولات، هذا الحق على فلان وعلان وكذا بحق، ليس الحق الذي يقوله الشعراوي من محض خياله. ما رفع ذلك لا ابن عباس ولا مجاهد ولا عطاء ولا الذي عند علي جمعة، ما رفعه إلى مالك ولا إلى أحمد ولا إلى الشافعي ولا إلى هؤلاء، إنما الحق الذي عليه نور الكتاب، السنة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فهم الصحابة رضوان الله عليهم، هذا على الحق نور، هذا هو الحق نور. تفسير ابن عباس: ليس الكفر الذي تذهبون إليه، ومن لم يحكم من أنزل الله، تفسير يقف صامدا في ساحة العلم أمامه ماذا؟ أمامه ماذا؟ أمامه باطل ليس عليه نور. أصل ابن عباس لم يكن أياما في الحكم هؤلاء، أصل ابن عباس محمول تفسيره، والأمة ما فهمت هذا، ولا وجد في عصورها من يحكم غير ما أنزل الله. فالحق عليه نور وله أدلته، قد تقول وتنبه، لكن كيف يعرف العامي؟ العامي ما يعرف، يعني هذا العامي سيمضي مع الناس وكذا. اعلم أن الله عز وجل لو علم من العامية خيرا لجعله من عوام أهل السنة. العامي قسمان، عامي لأهل السنة من عوام، وعامي لأهل البدعة. والله أعلم سبحانه وتعالى بمن اهتدى، وأعلم بمن يستحق الهداية. أهل السنة ما كلهم علماء، أهل السنة علماء وحواب. ولا أهل السنة إذا قيل ضبط أهل السنة أن يكونوا جميعا علماء، لا، أن يكون على السنة معرفة الأدلة والتقعيد والنشر وكذا، هذا العالم. وأن يكون على السنة محبا لها، عنده الأصول العامة، يقول أعوذ بالله أن أدعو بدويا، أعوذ بالله أن أتبع إلا النبي صلى الله عليه وسلم، أنا مع نبي الصحابة، أنا أحب نبي الصحابة، هذا عامي. لكن تجده موفقا على أصول عملية بالسنة على حسب ما يفتي له علماء السنة. طب كيف هذا كان ونحن نعلم أن هذه القسمة موجودة، أهل السنة لهم عوام وأهل البدع لهم عوام، يقال عوام الرافضة، عوام الجهمية، عوام الأشاعرة، طب عوام أهل السنة، أما يقال هذا؟ إذن الواقع يقول في كل عصر إن أهل السنة علماء وعوام، وإن أهل البدع علماء وعوام، فلما هدى الله عوام أهل السنة فصاروا عوام أهل السنة، وأضل أهل البدع هؤلاء العوام فجعلهم عوام أهل البدعة، لأن هذا عنده قاعدة في قلبه ميل يميل بها وتحرك بها، وهي محبة الحق، وحينئذ سيهدى ويوفق، وإن لم يكن عنده علم يميز لكن سيكون عنده إخلاص وتوجه به يهديه الله سبحانه وتعالى. والدليل على ذلك، الدليل على ذلك الواقع مع النصوص، ألا وهو أن لأهل السنة عوام. تجد عندنا هم في المساجد يا أخوان، في عوام عندك يكرهونك يبغضونك، هذا ما أدري إيه هذا، ويمشي معاه البدعة ويصطاده يصطادهم المبتدع، يبقى شغله الشاغل العام بقى قاعد، ركب الشيخ السيارة جايبها منين؟ ده بيقولهم فلوس، ده عم ده. طيب شو بقى عوام السنة؟ ناس طيبة والله العظيم، لو حد يمنعه ما نعمل فيه وسوي، ناس طيبة، ناس بتقول ايه؟ بتقول قال خلى الرسول، ناس ما شفناش منها حاجة وحشة، لا نزلوا ميادين ولا تلونوا في الدين، جزاهم الله خير. وهو لو أورد عليه إشكال في حديث عند البيهاقي ولا ما يعرف، لكن هداه الله. أليس هذا الصنف موجودا؟ أنا أقول هذا يا إخواني، أطمئن الأخوة وأطمئن الناس جميعا، لا تظنوا أن المسألة صعبة أو مستحيلة أن يهدى عامي فضلا عن طالب علم. أنا إذا أصلت هذا في العامي خلاص عرف الجواب في طالب العلم، ولو كان عنده من علم 50%. أقول للعامي اللي ما عنده شيء، أقول اطمئنوا، فإن الله سبحانه وتعالى من علم فيه خيرا أسمع، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعه. يا أخواني هذا موجود، موجود ولا ما هو موجود؟ العام اللي مع أهل السنة قرأ البخاري ولا مسلم؟ يا أخواني ما يقرأ القرآن، ما يستطيع، لا يحسن قراءة القرآن، أمي ما يقرأ القرآن، ولكن يعمل إيه؟ يحب أهل السنة، جلس وجلس معه. طب إذا أراده خبزا ولا أراده ما هو اللي يجيب بقى، هذه شغلته. صاحب السنة هينقل أثاثة يحمل على كتفه لأنه محب لهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسه. فإذا كان الله قال وكلبهم بسط ذراعيه بالوسيط، فذكر الكلب ودخل في الذكر للصحبة، فكيف بعوام أهل السنة؟ فأهل السنة علماء وعوام. فإن قال قائل لكن شيخ أنت تقرر دائما وأهل العلم يقررون دائما أنه أهل السنة يكون على أصول السنة والعامة، هذا لو تسأل عن أي دليل في هذا، لو تقول له لماذا لا يجوز الخروج عن حاكم، ما يدري ما يدري. نقول هو على أصول السنة، كما أنه على أصول التوحيد، كما أنه على شروط لا إله إلا الله، من غير أن يعرف لذلك دليلا محفوظا واحدا. كل كده هات الأدلة على الشهادتين، فهل تبطل الشهادتين عند لكونه لم يحفظ دليل شهادة لا إله إلا الله ودليل شهادة نحصها، أو أنك تحكم له بذلك لأنه على أعظم الأدلة في ذلك وهي يقين القلب بهذا، فهو على السنة العملية يتيقن بها قلبه وعارف مفيش خروج على حكام، نؤمن بالقدر، نحب الصحابة، احنا مع حاكمنا لا نخرج عليه، احنا لا ننضم الى جماعة ولا الى حزب. لكنك لو قلت لهم الدليل ما كان عنده الدليل، ولهذا لا يقال في هذا ايمان مقلد، ده مش مقلد، اللي هو التقليد الاعمى الذي لا يدري، الذي يساوي ها ها سمعت الناس يقولون ها قولا، لا ليس هذا. وإنما المقلد في العلم عالم، سأل العلماء وعلم وهو على يقين وبصير، هذا ناجم باتفاق، لا يدخل في مسألة إيمان المقلد اللي ما يدري ها ها ديت، لا مع الإيمان وعلى الإسلام وعلى أركانهما لكن من غير أن يحفظ الأدلة، ما يعرف الأدلة كحفظ، لكن يعرف الأدلة كمعنى وفهم وعقيدة. عوام أهل السنة، فكيف هدى الله هؤلاء بصرهم وهيأ له صاحب سنة فجلس بجوار وتعلم منهم؟ هذا معروف ولا يا اخوان؟ مثل ايه يا اخوان؟ مثل فلاح اهل السن اللي حامل اجتماع الجيوش الاسلامي، ومثل كناس اهل السن، ومثل عامل اهل السن اللي تعلموا من الشيخ الرمال، جمع الكناس وجمع العامل وجمع الفلاح وجمع هؤلاء، وصاروا ماذا؟ من اهل السن. طيب والبلد كلها كان فيها ايه؟ كان فيها الصوفية وكان فيها الأشاعرة. قول لي بقى كيف حمل الفلاح كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية وهو ما يدري؟ ولما ما كان صوفيا، بل هذا الفلاح أرجع صوفيا، تخرج من الأزهر وتخرج من جامعات شرعية، هو الذي أرجعه بعد فضل الله. إذن لا تظن أن المسألة مستحيلة، لكنها صعبة، نعم لكنها ليست مستحيلة. واعلموا أن الله يوفق وأن الله يهدي، ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم، طالما أن قلبه يريد الحق. أو عجبت إليك ربي لترضى، إنما إذا كان الكلب زائغا فإنه لن يوفق ولو كان قلب عامي، أليس كذلك؟ ولهذا بعض العوام لا يريد أن يرى منظرك، وبعض العوام يحبك ويسعى في خدمتك وقد لا يكون يعرفك لأن قلبه يتحرك لهذا، يحب أهل الخير. فهذا يا إخواني واقع موجود، أهل السنة عندهم عوام يا إخوان. فلهذا قال فإن على الحق نورا. ولهذا أسألك، من العوام من تقول له الربا حرام لك سمعا وطاعة، ومنهم من يقول لا لا ده الشيخ فلان أفت أنا ماشي مراه، وهذا عام. فالناس يتفاوتون ويختلفون. ولهذا سبحان الله الواحد تأتي الفتاوى يوميا من هذا وذاك. رجل اتصل علي من أيام وكان قد أخذ قرضا من البنك 1,000,000 جنيه، استلم 500 وبقي 500 يستلمها اليوم أو غدا. فجلس معه رجل وقال هذا لا يجوز. والرجل ما فلسفته؟ الرجل جاي عليه أموال غرامة، فقال لك أخذ من إيه؟ من الدولة وسدد الدولة، ويبقى كده أمر مشروع يعني ما فيش فيه إشكالية عامي. فلما قال له رجل كذا قال خلاص أسأل الشيخ هشام. فلما سألني قلت له طبعا هذا ما يجوز وهذا ربا وهذا كذا. طب انت استلمت 1,000,000؟ قال استلمت 500,000. طب رجعهم؟ قال بس طبعا عشان ارجعهم انا مترتب عليها الان هيترتب عليها اشياء كذا كذا، ممكن مصاريف تصل الى 30,000 جنيه. فهنا يعني اخذتني الرأفة شوي. فقلت له طب انت كنت تعلم الحكم؟ قال لا. قلت له عموما انا هقول لك شيء، ان كنت قادرا على تسديد 30,000 سددها الان وانتهي والله يخلف عليك، وأما إذا كنت عاجزا ولم تكن عالما وعاجزا، كنت عاجزا الآن عن تسديد 30,000 خلاص اقتصر على 500 والله يتولاك تسعى في تسديدها لأنك عاجز. ماذا قال يا إخواني؟ هذا عامي، وأنا فتحت له بابا يعني كان عاجز ولا يعلم، خلاص تقل ما استطعته، ما مستطاعه هيقف عند 500 ولا يأتي بالأخرى ويسدد قدر ما يستطيع. فقال لي، قال ماذا يا أخوان؟ قال لا، أنا إن شاء الله بإذنه هسدد 30,000، سأسدد 30,000 وأنتهي من هذا. لما علم من هذا حرام. طيب هذا عمي، لكن وفق اولا ان يسال من، لما يذهب الى واحد قال له يا عمي لا 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 ده ممتاز، ده انت ذكي قوي قوي يا ابن الذين، يعني انت تاخد 1,000,000 جنيه والفوائد اللي تطلعها تقوم تسدد بها 160,000 عليك. تمام كده يا عمي، ما هو من الدوله بقى، وسيبك يا عمي، ما احنا نعمل ايه، ما احنا لاقيين حاجه، ده دوله بقت وهكذا. مش ده العالم الآخر اللي بيقول هذا؟ اللي بيقول هذا، لكن وفق أن يسأل من، وفق أن يمتثل. طب عمي آخر يقول لا لا أسأل هذا الشخص، أسأل آخر، لأنه يريد ماذا؟ يريد فتوى تناسب، يريد فتوى تناسبه، لا يريد فتوى يتعبد بها. هذا عمي وهذا عمي. إذن يا أخي اعلم أن على الحق نورا نورا، ولا تخشى على العام، إن شاء الله سيوفقه إن علم الله فيه خيرا، إن علم الله فيه خيرا. نعم
شيخ، أنا مبيض محارة من حرصه يعني على التعلم وكذا، يحفظ لميت شيخ الإسلام.
أي نعم، أخونا أحمد يذكر لي هذه، مبيض محارة رأى أخانا أحمد مع الصغار يعلمهم وجيك بجواره بتعملوا إيه وكذا وسوي. فأخونا أحمد أعطى الأسئلة وصار يعلم السنة، والآن حفظ ماذا؟ ماذا أحمد؟ حائية
لمية شيخ الإسلام،
لمية شيخ الإسلام،
حائية ابن أبي داود،
وحائية ابن أبي داود،
منظومة في السير إلى الله والدار الآخرة السعدي.
طيب كل هذا يحفظه مبيض محارة. أول لقاء يا أحمد كان إيه؟ اسمعوا يا أخواني، هذا أنا أقول لكم، ها أول لقاء كيف؟ أنت تعرفه ولا يعرفك؟
ما أعرفه أبدا.
أمال إيه اللي حصل؟
هو سبحان الله يعني بقول انا عرفتني في حلقه قران في المسجد هنا،
جيت احفظ. كان ممكن يبقى بقى احمد اخواني، كان ممكن يبقى احمد سكندري، كان ممكن يبقى احمد رسلاني، اي حاجه من الاشياء ديت، لكن الله يعلم ما في قلب هذا العامل. فجاء من محارته ها ولياسته إلى لامية شيخ الإسلام. يا الله، هذا أمر واقع يا أخواني، هندلل عليه منين؟ أدلة كثيرة. هذا عامي. طب انظر إلى العام الآخر، أنا ذكرته لكم من سنتين، العام اللي أيضا مساعد بنا جاء إلى أخينا أحمد الآن، ها؟ صاحب محارة تعلم لامية شيخ الإسلام وكذا. أنا في درس هنا من دروس الفجر في المسجد من سنتين، جاءني واحد رث الهيئة وكذا، مساعد بنا يعني صبي عند بن، واقف أمامي يمكن كبعض الإخوة واقف. فأنا فكرت واحد جاي يسأل حاجة أو يسأل سؤال، مثلا يقول لي مثلا أنا مثلا اتوضيت ونسيت شعري ولا أي حاجة من الحاجة دي. يا أخواني إذا به يعرض، أنا استمعت إليه وأنا في قمة العجب. يا أخواني شبهات الشيعة بأدق ما يكون. قال لي أنا عندي دفاتر بدون ورا قنات كذا وكذا وكذا وكذا، وحفظ الشبهات كأنما عالم شيعي نحرير، وقصة فداك وفاطمة وأبو بكر. قال لا 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 لا، يا الله عامل، أدعامل عامي وأدعامل عامي. فلماذا هذا العامل العامي حفظ متون السنة، ولماذا هذا العامل العامي حفظ شبهات الشيعة؟ إخواني بارك الله فيكم، فاعلم أن الله لن يضيع طالب حق ولو كان عاميا، ومن علم الله فيه خيرا هداه وفقه ولو كان عاميا، ومن لم يعلم له في ذلك أخزاه ولو كان عالما. ما تخاف على عمي أنت، بس اسكت. العامي ما تخاف عليه، شاء الله سيوفقه الله، شاء الله سيسبب الله له الأسباب التي بها يلزم سبيل المؤمنين بإذن الله رب العالمين. نعم
شيخنا، من الطرف يعني لما بتمر بعض الأبيات يقولوا البيت ده صعب شوية، يقول له مش أتقل من الطلوش.
الله المستعان. نعم، وقوله وإذا وقع عليهم السيف.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، وقوله وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، وكذلك وقع، فإن السيف لما وقع بقتل عثمان رضي الله عنه لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، ولكن قد يكثر طارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى.
إيه نعم، انتبهتم يا إخوان؟ فإن السيف لما وقع بقتل عثمان لم يرفع، وكذلك يكون إلى يوم القيامة، لن يرفع، سيبقى السيف في الأمة، لكن قد يكثر طارة ويقل أخرى، ويكون في جهة ويرتفع عن أخرى. نعم.
قال الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى، قال أي المصنف في قرة عيون الموحدين، وفيه ما هو حق كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله، وجهادهم على تركهم الشرك، وقد من الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيده، لكن أهل الشرك بدأوهم بالقتال وأظهرهم الله عليهم كما لا يخفى على من تدبر آيات هذا الدين في هذه الأزمنة.
يعني يبين الفرق بين السيف الناصر المرتبط بالكتاب الهادي والسيف المعتدي. نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن، قوله ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، الحي واحد الأحياء وهي القبائل، وفي رواية أبي داود حتى يلحق قبائل من أمتي بالمشركين.
نعم.
والمعنى أنهم يكونون معهم ويرتدون برغبتهم عن أهل الإسلام ولحوقهم بأهل الشرك.
نعم.
وقوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، والفئام مهموز الجماعات الكثيرة، قاله أبو السعدات.
نعم.
وفي رواية أبي داود وحتى تعبد قبائل من أمة الأوثان.
نعم.
قال الشيخ الفقي رحمه الله تعالى، قال في قرة العيون، وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى إنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك، حتى أقام الله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى الذي أنكره ونهى عنه ودعا الناس إلى تركه وإلى أن يعبدوا الله وحده لا شريك له في ألوهيته وأسمائه وصفاته، فرماه الملوك وأتباعهم عن قوس العداوة، فأظهره الله بالحجة وأعز
أنصاره على من ناواهم وبلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربها، ولكن من الناس منهم من عرف ومنهم من أنكر، وانتفع بدعوته الكثير من أهل نجد والحجاز وعمان وغيرها، فلله الحمد على هذه النعمة العظيمة جعلنا الله لها شاكرين.
نسأل الله أن يجزيه خيرا عن أمة الإسلام. نعم.
قال أبو طاهر غفر الله،
وقوله هنا حتى أنه لا يعرف أحد في هذه القرون المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك حتى أقام الله شيخ الإسلام، لعله يقصد على الوجه الذي قام بشيخ الإسلام من إظهار هذا، وإلا يوجد الحمد لله ولا تزال طائفة أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرون من خلفهم ولا من خذلهم، يوجد ولكن قد يكون بضعف وعدم قوة وجهر، لكن شيخ الإسلام أقام الله مقاما ما أقام أحدا مثله. نعم.
قال أبو طاهر غفر الله لهما: وإنما أظهره الله بتوفيق آل سعود للانضواء تحت راية التوحيد الذي دعا إليه الشيخ ابن عبد الوهاب، فكان لحديدهم مع بينات الشيخ هذا الأثر في ظهور كلمة التوحيد وقيام دولة مرهوبة الجانب لأهل التوحيد تصديقا لقول الله تعالى: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب، والله نسأل أن يديم توفيقهم ويوفق ملوك المسلمين لمثل ما وفقهم له.
آمين آمين.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وهذا هو شاهد الترجمة، ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور.
هذا هو شهد الترجمة: حتى تعبد القبائل من أمة الأوثان، والباب ما جاءنا بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقال بعض لا كل، فإن الأمة هذه لن تعبد الأصنام بجميعها. نعم.
قال: ففيه الرد على من قال بخلافه من عباد القبور الجاحدين لما يقع منهم من الشرك بالله بعبادتهم الأوثان، وذلك
لأنهم لجهلهم. يقولون أن بأنه لا يقع الشرك في هذه الأمة بعد أن أعز الله الإسلام، فما يقع منهم لا يسمونه شركا إنما يسمونه محبة للصالحين، ففيه الرد عليه، وقد استدلوا على ذلك بالآثر، وفيه أن الشيطان يأس أن يعبد بأرضكم هذه، وقالوا إذا لا يقع عبادة للشيطان، والعلماء قالوا إنما ذلك على وجه ماذا؟ ما وقع في نفس الشيطان أو يكون في الصحابة، فإن الصحابة لن يرتدوا أبدا إلى عبادة الأوثان. نعم.
وذلك لجهلهم بحقيقة التوحيد وما يناقضه من الشرك والتنديد، فالتوحيد هو أعظم مطلوب والشرك هو أعظم الذنوب.
نعم.
قال: وفي معنى هذا الحديث ما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس على ذي الخلصة. قال:
أليات نساء دوس. نعم.
وذو الخلصة طاغية دوس التي كانوا يعبدون في الجاهلية.
نعم.
وروى ابن حبان عن معمر قال: إن عليه الآن بيتا مبنيا مغلقا.
نعم.
قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى في قصة هدم اللات لما أسلمت ثقيف: فيه أنه لا يجوز إبقاء مواضع الشرك والطواغيت بعد القدرة على هدمها وإبطالها يوما واحدا.
الله أكبر الله أكبر. تهدم حتى لا تتعلق بها قلوب ولا تذكر في الناس. نعم.
قال: وكذلك حكم المشاهد التي بنت على القبور والتي اتخذت أوثانا تعبد من دون الله، والأحجار التي تقصد للتبرك والنذر لا يجوز إبقاء شيء منها على وجه الأرض مع القدرة على إزالتها، وكثير منها بمنزلة اللات والعزى ومنات، وأعظم شركا عندها وبها، فاتبع هؤلاء سنن من كان قبلهم وسلكوا سبيلهم حذو الكذة بالكذة، وغلب الشرك على أكثر النفوس لظهور الجهل وخفاء العلم، فصار المعروف منكرا والمنكر معروفا، والسنة بدعة والبدعة سنة، وطمست الأعلام واشتدت غربة الإسلام، وقل العلماء وغلب السفهاء، وتفاقم الأمر واشتد البأس، وظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، ولكن لا تزال طائفة من العصابة المحمدية بالحق قائمين، ولأهل الشرك والبدع مجاهدين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وهو خير الوارثين.
فاللهم اجعلنا وإخواننا منهم حتى نلقاه ممن يرفع راية التوحيد والسنة. نعم.
انتهى ملخصا. قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: قلت: فإذا كان هذا في القرن السابع وقبله فما بعده أعظم فسادا كما هو الواقع.
وقلنا إذا كانت هذه الشكاية من الشيخ عبد الرحمن ابن حسن من 200 سنة فكيف بنا الآن؟ فهو أعظم وأعظم وأعظم. نعم.
قال قوله: وإنه سيكون في أمتي كذابون 30 كلهم يزعم أنه نبي. قال القرطبي: وقد جاء عددهم معينا في حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون في أمتي كذابون دجالون 27 منهم 4 نسوة.
الله أكبر، الله أكبر. نعم.
أخرجه أبو نعيم وقال: هذا حديث غريب انتهى، وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض: عد من تنبأ في من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
نعم، قد يكون هذا يعني على وجه المقاربة 27 من 30، هذا ما في مشكل. نعم، مثل ما قالت عائشة: كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله. نعم.
قال القاضي عياض: عد من تنبأ من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الآن ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته، فوجد هذا العدد فيهم، ومن طالع كتب الأخبار والتواريخ عرف صحة ذلك.
الحقيقة هذا كلام لا ينضبط ولا يقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا سيكون لآخر الزمان، فهذا الذي عد إلى زمان ما، فماذا لو أتى بعد هؤلاء كذبون كبار؟ فالعد هذا لا ينبغي، مثل العد في 73 طائفة، هذه الطائفة وهذه الطائفة وهذه الطائفة، لكن كل من خالف السنة فإنه يكون داخلا في هذه الطائفة، والطوائف قد تتشابه فتعود إلى طائفة واحدة، فلا تشغل بالك بالتحديد، إنما قل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن اعلم أن هؤلاء هم كبار الدجالين، وإلا فهناك دجاجلة كثر فقد يعدهم الواحد وهم لا يدخلون في العد. نعم.
قال الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى: للسيد صديق حسن خان كتاب الإذاعة لما كان ويكون بين يدي الساعة. قال: عد فيه أولئك الدجالين إلى زمنه، وعد منهم الدجال الإفرنجي الخبيث غلام أحمد القادياني الهندي قبحه الله وأخزاه.
طب هذا ما كان أيام القاضي عياض. نعم.
ومن اتبعه على كفره فإنه ما قام بفتنته وادعى المهداوية ثم النبوة إلا بإعاز ومساعدة دولة نصرانية سياستها التفريق لجماعات المسلمين.
نعم.
قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: وقال الحافظ: وقد ظهر مصداق ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فخرج مسيلمة الكذاب باليمامة، والأسود العنسي باليمن، وفي خلافة والأسود العنسي باليمن، وفي خلافة أبي بكر طليحة بن خويلد في بني أسد ابن خزيمة، وسجاح في بني تميم.
نعم.
وقتل الأسود قبل أن يموت النبي صلى الله عليه وسلم، وقتل مسيلمة في خلافة أبي بكر رضي الله عنه، قتله وحشي قاتل حمزة يوم أحد، وشاركه في قتل مسيلمة يوم اليمامة رجل من الأنصار، وتاب طليحة ومات على الإسلام في زمن عمر رضي الله عنه.
طليحة بن خويلد. نعم.
ونقل أن سجاح تابت أيضا.
نعم، إذا مسيلمة قتل في عهد الصديق، والعنسي في قتل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وطليحة تاب ومات على الإسلام في زمن عمر، وسجاح قيل بأنها تابت أيضا. نعم.
ثم خرج المختار بن أبي عبيد الثقفي وغلب على الكوفة في أول خلافة ابن الزبير، فأظهر محبة أهل البيت ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين.
طبعا هذا الذي يتاجرون به دائما كمتاجرة الشيعة والروافض بمحبة أهل البيت لاستقطاب المسلمين بهذه العاطفة. نعم.
ودعا الناس إلى طلب قتلة الحسين فتتبعهم، فقتل كثيرا ممن باشر ذلك وأعان عليه، فأحبه الناس، ثم ادعى النبوة وزعم أن جبريل عليه السلام يأتي، ومنهم الحارث الكذاب، خرج في خلافة عبد الملك بن مروان فقتل، وخرج في خلافة بني العباس جماعة. وليس المراد بالحديث من ادعى النبوة مطلقة، فإنهم لا يحصون كثرة لكون غالبهم تنشأ دعوته عن جنون أو سوداء، وإنما المراد من قامت له شوكة وبدا له شبهة كمن وصفنا. وقد أهلك الله تعالى من وقع منهم ذلك، وبقي منهم من يلحقه بأصحابه، وآخرهم الدجال الأكبر.
نعم.
قوله: أنا خاتم النبيين. قال الحسن،
هذا تقييد مهم، الشرح هذا يا إخواني نفيس، شرح هذا موسوعة الحقيقة، سبحان الله. يقول: ليس المراد بحديث من دعا نبوة مطلقا، فإنه لا يحصون كثرة، لكن من قامت له شوكة وبدا له شبهة. نعم، إنما من ادعاها عن جنون أو تخريف أو هذيان هذا لا يعتبر، أو ادعاها وليس له شوكة. نعم.
قال قوله أنا خاتم النبيين، قال الحسن خاتم الذي ختم به، أي أنه
ختم به،
الذي ختم به أي أنه آخر النبيين، كما قال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وإنما ينزل عيسى بن مريم في آخر الزمان حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته، فهو كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. قال النبي صلى الله عليه
يعني
وسلم،
يعني أن هذا لا يعارضه نزول عيسى عليه السلام في آخر الزمان، فإنما ينزل عيسى حاكما بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم مصليا إلى قبلته. إذن لم يبعث إلى أحد من هذه الأمة وجاء برسالة إلى هذه الأمة، وإنما جاء كأحد أمته، بل هو أفضل هذه الأمة. طيب ألا يعارض هذا أن أفضل هذه الأمة بعد أبو بكر؟ ما يعارض، فإن أبا بكر أفضليته سوى عيسى عليه السلام، لأنه لا يقارن بين نبي وولي، فهو أفضل هذه الأمة بإطلاق أبو بكر رضي الله عنه. سوى عيسى فإنه لا يدخل في هذه المقارنة، لأن الولي لا يقارن بالنبي، ولهذا يلغزون بهذا، يقال هناك من هو أفضل من أبي بكر، من هو؟ والمقرر عندنا أن أبا بكر هو أفضل هذه الأمة، فهو عيسى عليه السلام. وقيل لا يدخل عيسى في المقارنة لأن النبي ما يدخل في المقارنة مع أحد، مع أحد من الأولياء. نعم.
قال النبي صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن مريم حكما مقسطا فلا يكسرن الصليب ولا يقتلن الخنزير ولا يضعن الجزية.
نعم.
قوله ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم. قال يزيد بن هارون وأحمد بن حنبل إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري من هم.
والمراد بأهل الحديث في وأهل الأثر في مقابل أهل الرأي، في مقابل أهل الرأي وأهل البدع والأهواء. فأهل الحديث، أهل الحديث يعني أهل السنة، وليس أهل الحديث المراد بهم هنا من قابل أهل الفقه مثلا، فيكون أهل الحديث لا أهل الفقه، أهل الحديث لا أهل اللغة، ليس هذا هو المراد. أهل الحديث، أهل الأثر، أهل السنة، في مقابل أهل الرأي، أهل الكلام، أهل الأهواء. نعم.
قال ابن المبارك وعلي بن المديني وأحمد بن سنان والبخاري وغيرهم إنهم أهل الحديث.
نعم.
وعن ابن المديني رواية هم العرب، واستدل برواية من روى هم أهل الغرب، وفسر الغرب بالدلو العظيمة لأن العرب هم الذين يستقون بها.
نعم.
قال النووي رحمه الله يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحق،
لكن ليس العربي ينصر لكونه عربيا، فإذا قيل أهل الغرب يعني أهل الدلو العظيم وهم العرب، فيكون أهل الحديث وأهل الأثر منهم وليس عموم العرب. نعم.
قال النووي رحمه الله يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع وبصير بالحرب وفقيه ومحدث ومفسر وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وزاهد وعابد، ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد، بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم في أقطار الأرض، ويجوز أن يجتمعوا في البلد الواحد وأن يكونوا في بعض دون بعض منه، ويجوز إخلاء الأرض من بعضهم أولا فأولا إلى ألا يبقى إلا فرقة واحدة ببلد واحد، فإذا انقرضوا جاء أمر الله، انتهى ملخصا مع زيادة فيه قاله الحافظ.
نعم.
قال القرطبي رحمه الله وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة.
نعم لا شك.
قال الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى
هذا انتزاع طيب، وفيه دليل على أن الإجماع حجة، لأن الأمة إذا اجتمعت فقد دخل فيهم الطائفة المنصورة. والله والنبي قال لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. إذن هم على الحق وبالتالي إجماعهم حجة لأنه الحق. نعم.
قال الشيخ حامد الفقي رحمه الله تعالى: المراد من الإجماع إجماع كل من يعتد به من هذه الأمة في جميع أقطار الأرض، ومعرفة ذلك غير متيسرة إلا فيما هو معلوم بالضرورة كالصلوات والصيام ونحوه. ولذلك يروى عن الشافعي وأحمد أن من ادعى الإجماع بعض الصحابة فقد أخطأ.
الحقيقة مثل هذه العبارات، وكذلك أحمد رحمه الله تعالى لما قال من ادعى الإجماع فقد كذب لعله مختلف وغير ذلك، فهمه البعض فهما خطأ فزعم أنه لا إجماع بعض الصحابة، وبالتالي لا يقال بأن الإجماع حجة، إجماع الصحابة فقط هو الحجة ومن عداهم فليس إجماعهم حجة، وهذا فهم باطل. فإن سبيل المؤمنين يبقى إلى آخر الزمان، والأمة الوسط تبقى إلى آخر الزمان، وبالتالي فحجية الإجماع بقي إلى آخر الزمان، لكن إذا صح هذا الإجماع. ومراد أحمد أن ادعاء الإجماع ليس سهلا، وإنما قاله كما جاء في بعض الروايات، إنما قاله أحمد من ادعاء الإجماع فقد كذب ردا على أهل الأهواء كالمريسي وغيره لما ادعى الإجماع وأراد به إجماع المعتزلة وهؤلاء، فقال من ادعى الإجماع فقد كذب. وما يدريه اجمع من؟ ففيه بيان أن معرفة الإجماع صعبة، وليست معرفة الإجماع مستحيلة، أو أن الإجماع ليس حجة بعد إجماع الصحابة، لأن من خصص الإجماع بعصر الصحابة فقد عارض النصوص الشرعية. الإجماع باقي إلى يوم القيامة وهو حجة إلى يوم القيامة، ولهذا يفرق بين حجية الإجماع وبين التحقق منه. فلا ينبغي لواحد يقول إجماع ويريد إجماع أهل مصر مثلا، إجماع ويريد إجماع طائفته، من ادعى ذلك فقد كذب. لكن من ادعى الإجماع الشرعية الصحيح بحيث يكون هذا القول قد اتفق العلماء عليه فهذا الأفضل. ولهذا أحمد رحمه الله عدل بنا إلى لفظ إيه؟ اتفق. أقول مثلا يقول لا أعلم خلافا بين العلماء اتفقوا على كذا، أي العلماء المعروفون قد اتفقوا على كذا، وإذا اتفقوا الحمد لله، ولا يعلم لأحد خلافه فهو إن شاء الله يكون حجة. ولهذا حتى ابن حزم لما جعل الإجماع في الصحابة لم ينضبط هذا عنده، وفي كتاب الإجماع ذكر خلاف إجماع الصحابة من التابعين وتابع التابعين، لأنه لا يمكن حصر الإجماع في الصحابة أبدا، مستحيل. نعم.
قال المصنف: وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم، وفيه البشارة بأن الحق لا يزول بالكلية. قال الشارح: قلت واحتج به الإمام أحمد على أن الاجتهاد لا ينقطع ما دامت هذه الطائفة موجودة. قوله: حتى يأتي أمر الله، الظاهر أن المراد بما روي من قبض من بقي من المؤمنين أن المراد به ما روي من قبض من بقي من المؤمنين بالريح الطيبة ووقوع الآيات العظام،
هذا يكون في آخر الزمان، حتى يأتي أمر الله، حتى تقوم الساعة أي ساعتهم هم، أو حتى قرب قيام الساعة، فيكون في آخر الزمان بعد خروج الدابة وبعد طلوع الشمس من مغربها وكذا، وحينئذ لا ينفع نفس الإيمان ولا تكون أمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، ما في إيمان يستجد خلاص، بعد ذلك يرسل له ريحا طيبة فتقبض أرواح المؤمنين فلا يبقى إلا شر الخلق فعليهم تقوم الساعة. هذا يكون بعد خروج الدابة وطلوع الشمس من مغربها. نعم.
قوله حد قال ثم لا يبقى إلا شرار الناس كما روى الحاكم أن عبد الله بن عمرو قال لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق هم شر أهل الجاهلية. فقال عقبة بن عامر لعبد الله اعلم ما تقول وأما أنا فسمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تزال عصابة من أمتي يقاتلون على أمر الله ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتيهم الساعة وهم حتى تأتيهم الساعة وهم على ذلك. فقال عبد الله ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير فلا تترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضت ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة.
نعم نعم يعني هو استشكل عليه بحديث لا تزال عصابة أمتي يقاتلون على أمر الله لأنه لما روى عبد الله بن عمرو لا تقوم الساعة على شرار الخلق فقال عقبة بن عامر له انظر ماذا تحدث وعلى ماذا تقول فإن عندي حديثا ألا وهو لا تزال عصابة أمتي يقاتلون على أمر الله إلى أن قال حتى تأتيهم الساعة وفيها حتى تأتيهم الساعة. فقال عبد الله ويبعث الله ريحا ريحها المسك ومسها مس الحرير فتترك أحدا في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلى قبضته ثم يبقى شرار الناس فعليهم تقوم الساعة. يبقى هذا الحديث حديث عظيم جدا وهو عند مسلم في بيان الجمع بين لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق وبين ماذا وبين حديث الطائفة المنصورة حتى تأتيهم الساعة. ولهذا أولها العلماء حتى قرب الساعة أو حتى تأتيهم ساعتهم فليكون هناك تعارض. هذا الحديث احفظوه لأنه المناقشة فيه بين عبد الله بن عمرو بن العاص وبين عقبة بن عامر الصحابيين مثل حديث إيه ساعة الجمعة بين أبي هريرة وبين عبد الله بن سلام وفي التحديد وكيف الجمع بأن الساعة تكون بعد العصر مع أن النبي قال وهو قائم يصلي. نعم.
قال وفي الصحيح وفي صحيح مسلم لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وعلى هذا فالمراد بقوله في حديث عقبة وما أشبهه حتى تأتيهم الساعة ساعتهم.
نعم.
وهي وقت موتهم بهبوب الريح ذكره الحافظ.
نعم.
وقد اختلف في محل هذه الطائفة فقال ابن بطال إنها تكون في بيت المقدس كما رواه الطبراني من حديث أبي أمامة قيل يا رسول الله وأين هم قال ببيت المقدس وقال معاذ بن جبل هم بالشام
لكنه ضعيف. نعم لكن بالشام صحيح. نعم.
وفي كلام الطبري ما يدل على أنه لا يجب أن تكون في الشام أو في بيت المقدس دائما بل قد تكون في موضع آخر في بعض الأزمنة.
نعم تختلف حسب قوة السنة في مكان فطارة يكون بالشام طارة يكونون بنجد طارة يكونون به وهكذا على حسب وليس هناك مكان يبقون فيه في عمر أمة الإسلام فلا يتحولون وإنما على حسب وجود العلم في المكان أو اندراسه. نعم.
قال قلت ويشهد له الواقع وحال أهل الشام وأهل بيت المقدس فإنهم من أزمنة طويلة لا يعرف فيهم من قام بهذا الأمر بعد شيخ الإسلام ابن تيمية وأصحابه في القرن السابع وأول الثامن فإنهم كانوا في زمانهم على الحق يدعون إليه ويناظرون عليه ويجاهدون فيه. قد يجيء من أمثالهم بعد بالشام من يقوم مقامهم بالدعوة إلى الحق والتمسك بالسنة والله على كل شيء قدير.
نسأل الله أن يجعل في بقاع المسلمين أهل سنة يقومون بهذا الأمر. نسأل الله. وفي بلاد الأعاجم وفي الدنيا كلها فإن بلاد الأعاجم كانت يوما ما زاخرة بالعلم كما ذكر الذهبي في رسالته المباركة الأمصار ذوات الآثار وذكر أمصار العالم. نعم.
ومما يؤيد هذا أن أهل الحق والسنة في زمن الأئمة الأربعة
وتوافر العلماء في ذلك الزمان وقبله وبعده لم يكونوا في محل واحد، بل هم في غالب الأمصار في الشام منهم الأئمة، وفي الحجاز وفي مصر وفي العراق وفي اليمن، وكلهم عن الحق يناضلون ومجاهدون ويجاهدون أهل البدع، ولهم المصنفات التي صارت أعلاما لأهل السنة وحجة على كل مبتدع. فعلى هذا فهذه الطائفة قد تجتمع وقد تتفرق، وقد تكون في الشام وقد تكون في غيره. فإن حديث أبي أمامة وقول معاذ لا يفيد حصرها بالشام، وإنما يفيد أنها تكون في الشام في بعض الأزمان لا في كلها.
هذه أبحاث طيبة، هذا الشرح عظيم متين. نعم.
وقوله تبارك وتعالى: قال ابن القيم: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعلة، والفعل منها بارك، ويتعدى بنفسه تارة وبأداة على تارة وبأداة فيه تارة، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل منها كذلك، فكان مباركا بجعله تعالى.
نعم.
والنوع الثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك. نعم. ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له عز وجل، فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله
المبارك.
فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك،
لأن البركة على عبده ورسوله منه. نعم.
قال المسيح عليه السلام: وجعلني مباركا أينما كنت، فمن بارك الله فيه وعليه فهو المبارك.
نعم. فلا يقال تبارك إلا لله. نعم.
وأما صفة تبارك فمختصة به، كما أطلق على نفسه في قوله: تبارك الله رب العالمين، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أفلا تراها كيف اطردت في القرآن جارية عليه مختصة به لا تطلق على غيره، وجاءت على بناء السعة والمبالغة كتعالى وتعاظم ونحوه، فجاء بناء تبارك على بناء تعالى.
تمام.
الذي هو دال على كمال العلو ونهايته.
نعم.
فكذلك تبارك دال على كمال بركته.
يبقى تبارك كتعال، تبارك وتعال. نعم.
فكذلك تبارك دال على كمال بركته وعظمتها وسعتها، وهذا معنى قول من قال من السلف: تبارك تعاظم. وقال ابن عباس: جاء بكل بركة.
مباحث عظيمة يا اخوان، مباحث عظيمة. جزا الله المجدد الثاني عبد الرحمن بن حسن خير الجزاء. طيب، نقف عند باب ما جاء في السحر ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم.